بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو أداب المشي للصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بتقريرات العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، وقراءتنا في باب صلاة الجماعة. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: وتفضل في المسجد. قال: بل هو بيته.
وتفعل في المسجد.
قال: وتفعل في المسجد، بل هو بيتها وشرعيتها لا في البيت، إنما الصلاة في البيت فعل.
بل هو بيتها يعني بيت الصلاة هذه، بيت هذه الصلاة، فإن المساجد يطلق عليها بيوت. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالمساجد بيوت الله، والجماعة بيوتها المسجد، فلا تصلي إلا فيه. نعم، يعني كطلب من الشارع. وأما أنها تصلى في البيت، فإنها تصلى في البيت عند الأعذار، أو يصليها من لا تجب عليه في البيت إذا شاء. نعم.
إنما الصلاة في البيت فعل المتخلفين والمنافقين، بل ينكر على من يفعلها في البيت ولا يقرون.
نعم، ينكر. ولقد رأيتنا وما تخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. المنافق هو الذي لا يصلي في المسجد لأنها ثقيلة عليه. نعم.
قال: والعتيق أفضل من الجديد، وذلك لقدم الطاعة فيه، ولهذا أعتق مسجد هي المسارد الثلاثة: المسجد الحرام وهو أقدمها، ثم ما كان أقدم فهو أفضل لكثرة ما ولد فيه من الطاعة، فله مزية على غيره.
يعني هذا استحبه بعض العلماء، ولا أعلم في ذلك نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما قد يكون استحبابا عاما، نظرا لما ورد في الشرع من أن أفضل الجماعة ما كان أكثر جماعة وعددا. كذلك أيضا يقولون يعني المسجد العتيق أفضل، هذا وجه تفضيل على اعتبار كثرة المطيعين لله عز وجل فيه باعتبار عدد، إلا إذا ورد في ذلك حديث مرفوع، لكن أنا لا أعلم حديثا مرفوعا في ذلك. نعم. وأعتق المساجد الثلاثة، المساجد الثلاثة أعتق المساجد وأقدمها، وأعتقها المسجد الحرام لما جاء في الصحيحين، هذا أول مسجد وضع في الأرض. نعم. ثم
وكذلك
المسجد الأقصى، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وضع لما هاجر إلى المدينة. نعم.
وكذلك الأكثر جماعة، فالتفضيل بالجماعة تارة. نعم. وكذلك الأبعد أفضل، إذا كان مسجدان على التساوي فيما تقدم فالأبعد أفضل. ولما أرادوا بنو سلمة التحول قال ديارك،
ولما أراد بنو سلمة التحول
قال: دياركم تكتب آثاركم، يعني إذا ذهبتم منها إلى المسجد. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا خرج من بيته لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وتقدم.
نعم.
والتفضيل باعتبار آخر بالإمام، بعلمه وتقواه وخشيته الله، وقد يفضل ويقدم باعتبار المأمومين إذا كان فيهم تقوى وعلم، فإن مصافة أهل الصلاح لابد تورث زيادة خير، كما أن مصاحبة أهل الفساد تسبب نقصا أو شرا ولابد.
الله أكبر، الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ، سبحان الله. تذهب إلى المساجد التي فيها صالحون وفيها أهل فضل، لماذا يا إخواني؟ انظروا إلى هذا التعليل العظيم الحقيقة، التعليل العظيم، فإن مصافة أهل الصلاح، مصافة أهل الصلاح أن تكون قدمك في قدمه، منكبك بمنكبه، كعبك بكعبه، تورث زيادة خير. قد يقول قائل: يا شيخ، هذا يعني من باب تبرك، نتبرك بمصافة الصالحين في الأبدان. نقول: المسألة ليست راجعة إلى أبدان، وإنما المسألة راجعة إلى أعمال، إلى قلوب. فإنه ولا شك أن مصاحبة أهل الخير وأن القرب من أهل العلم ومن أهل الفضل يحصل به فضل. ثم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكون كتاب الله وتدرسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، فهذه المجالس مظنة ذلك، هذه المساجد مظنة ذلك، مظنة ذكر الذاكرين وتقوى المتقين، فبالتالي تتنزل الرحمات، فهذا المكان أرجى لوجود الصالحين به، وليس تبركا بالذوات ذوات الصالحين، فإن التبرك بذوات الصالحين غير مشروع إلا بالأنبياء، لكن هذه بركة صحبة. فصحبة العلماء وأهل الفضل بركة، ومصافة العلماء وأهل الفضل بركة. حتى ذهب العلماء إلى استحباب عام، وهو أيضا الدفن بجوار الصالحين ومن يرجى صلاحه، هذا كهدي عام، كما أن مصاحبة أهل الفساد تسبب نقصا أو شرا، ولا شك ولا شك والله. نعم. كذلك هناك تفضيل باعتبار آخر لم يشر إليه الشيخ، وإن كان يتضمنه الأمر الأخير بالعلم والتقوى والخشية، تفضيل هذا الاعتبار، وهو التفضيل باعتبار السنة، مسجد على السنة ولو كان قريبا أفضل من مسجد ولو كان قديما عتيقا وبعيدا، فالتفضيل باعتبار السنة أفضل، وهو تفضيل عظيم أن تصلي وراء إمام سنة لا أن تصلي وراء إمام بدعة، فإنه لا ينبغي أن تصلي وراءه، وإنما تصلي وراء إمام السنة، إمام السنة ولو كان هو الأقل عددا، لأن التفضيل بالسنة يتقدم كل شيء، حيث إنه لا يصلى وراء أهل البدع والأهواء إلا إذا لم يكن إلا هم، فإنه يصلى وراءهم، أما مع الاختيار فإنك لا تصلي وراءهم. أهجر الصلاة، هذا باب الهجر والزجر لهؤلاء، تهجر الصلاة وراءه، إنما يكون الإمام إماما حزبيا سواء كان إخوانيا تبليغيا حزب نور رسلانيا أي أحد من هؤلاء، تصلي وراءه ويراك مع مخالفته فإنك تنشطه على ذلك، ويقول لو كنت مخالفا وكذا لما صلى ورائي الشيخ فلان، ثم إن الناس قد يرونك تعتاد صلاة خلف هذا فيقولون لو كان هذا الرجل مبتدعا لما صلى وراءه فلان. أهجر الصلاة خلف أهل البدع إلا إن لم يكن إلا هم، فمن ترك الصلاة وراء الأئمة المبتدعين مع عدم وجود غيرهم فإنه خارج عن سبيل أهل السنة والجماعة، لكن إذا وجد غيرهم فإننا أترك الصلاة خلف هؤلاء للصلاة خلف أئمة السنة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، انتقادكم لترتيب المساجد هل الانتقاد للعتيق فقط أنه ليس عليه دليل أم لجميع الترتيب؟
كيف يعني انتقاد؟ ما انتقدت؟
يعني قلتم لا يثبت فيه حديث.
نعم، بس كلمة لا يثبت، لكن أقول العلماء استحبوا باستحبابات عامة، لكن أقول لم يثبت في هذا حديث، يعني أن العتيق أولى من غيرك، حديث مرفوع ما أعلمه شيئا يثبت في هذا، إنما باعتبار كثرة الجماعة فقد وردت الأدلة بذلك، باعتبار أهل سنة وكذا فكذلك أيضا، هجر أهل البدع قد ورد عن السلف وأنهم يهجرون كذلك أيضا بمسألة بالعلم والتقوى والخشية أهله، وأن بركة مصافة هؤلاء هذا بالاستحباب العام. نعم.
ترتيب يا شيخنا، الفضيلة ثبتت لكن الترتيب هذا يقدم على هذا؟
ما هو باعتبارات، ما تقديم باعتبارات، المسجد الأبعد يقدم على الأقرب باعتبار ما قاله صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاره، طيب يبقى تفضيل يرتب هكذا، طيب تفضيل باعتبار كثرة العدد ورد، تفضيل باعتبار فضيلة المسجد ذاته وهو في المساجد الثلاثة هذا ورد، تفضيل باعتبار كون الذين فيه أهل سنة فهذا أيضا، مصاحبة الصالحين وكذا ووجوب هجر أهل البدع في ذلك هذا ورد باعتبار القديم لا أعلم في دليله, باعتبار القديم لا أعلم في دليله, لأنه قد يعني استحب العلماء وقد يكون هذا من الدليل العام إن لم يكن في ذلك النص الخاص, ما أعلمه. نعم.
الترتيب بينما ثبتت له الفضل
إزاي؟
يعني أنا يقدمون, يقدمون الأكثر جماعة على الأبعد.
ما أظن يقصدون هنا الترتيب, يعني يقول هنا والعتيق أفضل وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد, ليس بالترتيب, هو بيبين.
ثبت يا شيخان الترتيب في الكتب الأخرى في المذهب يرتبون بثم.
يقولون إيه؟
المسجد العتيق ثم ما كان أكثر جماعة ثم كذا ثم.
لا, الترتيب يحتاج لدليل, ما في دليل, بالعكس الأكثر جماعة هيقدم للمنصوص عليه على العتيق لأنه منصوص عليه, لكن هل أكثر جماعة يقدم على الأبعد؟ محل نظر. ليه؟ لأنه ورد بهذا فضل وهو الخطوات, ورد بهذا فضل, هذا قد يكون محل نظر, فلذا نلجأ إلى مرجح مثلا فوق ذلك. فلو كان الأقرب هذا أكثر عدد وعلى السنة والأبعد أقل عددا أو ليس على سنة فيقدم الأقرب, فقد يكون التفضيل بخارج, لكن ورد لهذا فضل ورد لهذا فضل. من يرتب يحتاج إلى دليل. ليه؟ لأن الظاهر تعارض الفضائل, كيف نجمع بينها؟ نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر, فلا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. قال الشارح:
نعم نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه, فإن أذن فالحق له وإلا فلا, لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه.
وهذا سلطان, هذا المسجد الذي هو فيه راتب هذا سلطان, فلا تقدمنا أحد عليه ولو كان أعلم منه وأقرأ منه وأفضل منه, فإنه لا يتقدم. فلو إمام راتب يحفظ جزءا واحدا من القرآن وآخر ورجل يحفظ القرآن كاملا بالقراءة العشر, هل إذا أقيمت الصلاة يقال يتقدم القوم أقرأهم وبالتالي نقدم غير راتب؟ الجواب لا. نعم, يتقدم القوم أقرأهم من كتاب الله, لكن إذا لم يكن راتبا, إذا لم يكن هذا الإمام هو الراتب. فإذا كان في المسجد إمام راتب فهذا سلطان, فالذي قال يؤم القوم أقرأهم هو الذي قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان, وبالتالي هذا الإمام يتقدم هنا في مسجده لأنه سلطان. طيب لو كان هذا الإمام والرجل الذي كان يحفظ القرآن كله والذي قدمنا الإمام عليه لأنه سلطانه, لو كان في مسجد آخر ليس فيه إمام, من نقدم؟ نقدم الأقرب. إذن هنا هذا تقدم بموجب سلطان. في مسجد آخر ليس فيه سلطان يتقدم الآخر بموجب كونه أقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فإن أذن فيؤم وإلا فلا, لما في ذلك من الافتيات عليه في سلطانه, فإن السلطان له في هذا المسجد, ولأنه يؤدي إلى الشقاق والنزاع, والجماعة إنما شرعت للتواد والتصافي والتعاون على البر والتقوى.
ومن هنا كان في هذا الهدي النبوي إشارة إلى الأصل العظيم وهو لزوم جماعة المسلمين. احذر أن تخرج عن جماعة المسلمين وأن تفتئت على سلطان المسلمين, فلا تقدمن أحد السلطان فيما يختص به السلطان, إعلان الجهاد وتكوين الجيوش وغير ذلك, هذا لا يكون إلا بسلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به ويقاتل من ورائه. هذا الحديث حديث أبي هريرة عند البخاري, وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد, قال: باب يقاتل من وراء الإمام. فلا ينبغي لأحد أن يتقدم السلطان في هذا, حتى لو أن السلطان ما جاهد ولم يكن معذورا في ترك الجهاد, فإنه لا يتقدم أن أحد السلطان بذلك. هذا من سلطانه, هذا من ولايته, هذا من أعماله, حتى ولو أدى ذلك إلى ترك الجهاد. لأن المفسدة في ترك الجهاد يعظمها ويتقدم عليها المفسدة في ترك الرجوع إلى السلطان والافتئات بين يديه، لأن كل واحد سيكون جهادا ويقول أنا السلطان أنا السلطان، ثم يعودون يتقاتلون فيما بينهم لا أنهم يقاتلون الأعداء، فالمفسدة أعظم. ولهذا الشر الذي قد يحصل في الجماعة أفضل من الخير الذي قد يدعى أنه يحصل في غير الجماعة. لهذا علمتنا الشريعة الاجتماع لا الافتراق، الشريعة علمتنا وهذا من أصولها العظيمة الاجتماع بعد التوحيد. قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالاجتماع أصل عظيم. ولو كان في شر، نوع شر، ضرب ظهر، أخذ مال، جور سلطان، ولو كان في هذا، فإن ما أرجو من خير خارج هذه الجماعة لا يذوب في فضيلة الجماعة وإن كان فيها بعض ما أكره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حرصا على الجماعة ستجدون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها عند السلاطين وأئمة الجور. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، يعني الزموا الجماعة ولا تنزعوا يدا من طاعة حتى ولو كان فيه أثرة ولو كان فيه أمور تنكر. ولو كان ترك الجماعة خيرا من الصبر على جور الأئمة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي أمر بالجماعة مع وجود هذه المفاسد. ألا فليفقه هذا هؤلاء الحزبيون والتكفيريون الذين ينازعون السلاطين، ومن هؤلاء هذا الحزب الخداع، حزب الزور الذي زور على الشريعة، حزب النور الذي يتشدق بمصلحة مصر وجماعة وكذا، وهو الذي يؤصل بأنه ليس هناك جماعة شرعية، إنما عندنا جماعة ديمقراطية، ما عندنا جماعة شرعية يرقصها ولي أمر شرعي، ومع ذلك يقول نحن نحارب التكفير ونحارب التفجير، وهؤلاء يضعون رؤوسهم في الرمل ويظنون أنهم ليس تكفيريين ولا تفجيريين. ألا تعلمون يا حزب الزور أن التكفير نشأ من المبدأ الذي تربون عليه، أنه ليس هناك جماعة شرعية ولا إمامة شرعية، لذا كفروه عينا وكفرتموه نوعا أمام الناس، والله أعلم بما تخفي مجالسكم. فالفارق بينكم وبينه فارق ربما يكون نظريا في بعض الأحوال، أنتم ربيتم والآخرون أمسكوا السلاح، وأنتم لو قدرتم ربما لأمسكتم بالسلاح. فبكاء حزب النور على الجماعة والمحافظة على مصالح مصر وما أدري إيه والمصالح المشتركة في الوطن، كل هذه دعاوى يوطئون لأنفسهم بها حتى يحتل هذا الحزب عند الناس مكانة، وإلا في حقيقة ما هم عليه لا حكومة ولا حاكم ولا شيء، ولا يريدون هذا، وهم الذين يقولون بأنه حاكم غير شرعي، والحاكم الغير شرعي كافر، وهم يقولون بكفره، لكن ليس كفر عين، إنما يحتاج كفر عين إطراف ورشوة وانتفاع الموانع. وبالتالي قد تكون بقى مسألة اجتهاد، يعني بعضهم يكفروا عينا وبعضهم يكفروا عينا، دي المسائل اجتهاد بقى السائغ عند برهامي وجماعات. المهم انهم وضعوا ماذا؟ لبنات، لبنات. اللبنة الاولى انه ليس حاكما شرعيا، عزلوه من المنصب الشرعي. اثنان، بالتالي جماعته ليست جماعة شرعية. ثلاثة، كافر. اربعة، الضر عندهم ضر كفر اذا حكم فيها بغير ما انزل الله، اذا هي ضر كفر، ضر كفر وحاكم كافر نوعا وليس بحاكم شرعي، وجماعته ليست جماعة شرعية والاجتماع مع اجتماع من اجل مصالح ومفاسد، وطبعا مصالح ومفاسد تتغير بتغير الزمان، وبالتالي اليوم هم ضد من يتظاهر وغدا هم مع من يتظاهر. اذا ظهرت مصلحة فتظاهر فحي هلا، واذا لم تظهر مصلحة فلا، هكذا يقول حزب الزور. وفي النهاية نحن حاربنا التكفير والتفجير وحاربنا، وانتم الذين علمتموهم فتعلموا منكم اللبنة الاولى والكبرى، وخرجوا من غيركم فتعلموا كيف يضربون بالسلاح، عرفوا منكم ان هذا ليس بالوالي الشرعي، وعرفوا من غيركم ان هذا يضرب بالسلاح. فانتم مرحلة في جسد هذا البناء التكفيري، شئتم ام ابيتم انتم المقدمة والفصل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، اما عند الخاتمة فهربتم لجبنكم وتصدر غيركم فوضع يده على الزينات. عرفتم حقيقة مذهبكم؟ لا تضحكون على الناس، لا تضحكون على الناس. فالإسلام حرص على الجماعة ودعا إلى الجماعة، ويوما تكلم عن هذه الجماعة يا برهامي يا محمد إسماعيل يا هؤلاء وضع لها ضابطا للحاكم الشرعي والجماعة الشرعية، هي قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صامت: إلا أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. أين هذا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان؟ وإذا لم تكفروه فهو الحاكم الشرعي. أعظم التناقض أضيفوها إلى ملفكم. الحاكم يا برهاني يا من تضحك على الناس، إذا لم يكفر عينا فهو الحاكم الشرعي. حينما يكون كافرا نوعا حاكم شرعي، حاكم شرعي يا برهامي، حاكم شرعي كان كفره كفر نوع. متى لا يكون حاكما شرعيا؟ اذا كفر عينا. ومن هنا فتقريرك لانه كافر نوعا لا عينا يرد مذهبك انه ليس بالحاكم الشرعي. عرفتم يا اخواني؟ انتبهتم؟ لا يخيل عليكم فعل هؤلاء اللاعبين المتناقضين الذين ينقضون كل يوم ما يقررونه هنا أو هناك، وهم ما قرروا السنة لكن في الظاهر. نعم، فالجماعة عظيمة، ولهذا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فكيف يحكم يا أحمد في سلطانه؟ الرجل ما يؤم في الصلاة في سلطان الإمام مع صحة إمامة غيره، فكيف يصح أن يحكم في سلطانه مع عدم صحة سلطان غيره بل الواجب قطع رقبته؟ فإذا خرج وادعى سلطانا فاقتلوا الآخر منهما. فكلمة الجماعة كلمة عظيمة يقف عندها أهل السنة والجماعة، لذا سموا بالجماعة، والنبي وصفهم بالجماعة فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة حيثما يا إخواني كانت كلمة الجماعة فأووا إليها فإنها الركن الشديد وإنها المنهج الرشيد وإنه الصراط السديد، فمن فرقها شذ ومن شذ شذ في النار. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك فيسقط حقه، متعين فعل الصلاة في المسجد، فإذا كان له عذر فتأخر من أجله فهذا له أحوال، فإن تأخر وضاق الوقت صلى ولا حاجة للمراجعة، والمراد الوقت الاختياري.
نعم، المراد الوقت الاختياري، إلا أن يتأخر. شوف يا أخواني الكلمات، الوقت الاختياري وليس الوقت الإيه؟ الاضطراري، الوقت الاختياري. نعم. وعلي يعني مثلا إذا كان مع معهود الإمام أن يأتي بعد 10 دقائق بعد ربع ساعة وتأخرنا إلى نصف ساعة علم أنه لن يأتي، وبالتالي نقوم فنصلي، وقول اختياري وليس باضطراري وكذا، لأن الصحابة فعلوا ذلك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وغلب على ظنهم أنهم لم يأتوا. والآن الحمد لله الهواتف موجودة ويمكن أن تتصل على الإمام إذا تأخر، أنت فين؟ موجود؟ قال لا، صلوا أنتم. وينبغي على الإمام أيضا أن يرفق بالمأمومين، فإن تأخر أو كان لا يأتي فإنه يتصل عليهم ويقول أقيموا صلاتكم. نعم.
لفعل أبي بكر رضي الله عنه في قصة ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فلما أن تأخر الوقت صلى الصديق رضي الله عنه.
نعم.
وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما رضي الله عنه، أما قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ففي صلاة الفجر لما تأخر صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بعض حاجته صلى بالناس عبد الرحمن، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلوا ركعة، فصلى معهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وأتى بركعة وقال أحسنتم، فدلت السنة على أنه إذا تأخر وتضايق الوقت أنهم يصلون. أما إذا كان تأخر عن الوقت المعتاد فهذا يراسل حتى.
شوف أخوان، حاجتنا للعلماء يعني لو ما نبه الشيخ وكذا قد نقول تأخر الوقت إن قرأنا وتضايق الوقت وكذا، نقصد بذلك وقت الاضطرار، ستخرج الصلاة عن وقتها، وليس هذا هو المراد. الصحابة ما تأخروا إلى أن خافوا أن تخرج الصلاة عن وقتها، وإنما الوقت المعتاد، الوقت المعتاد. أما إن كان تأخر، إذا كان تأخر عن الوقت المعتاد المعتاد. ولهذا نجد يا أخواني العالم القادر على إزالة الإشكالات دائما هو العالم الخبير بكلام أهل العلم. ليه؟ لأنه يستفيد من هذا العالم ويستفيد من هذا العالم ويستفيد من هذا العالم، وهذا العالم يزيل إشكاله وهذا العالم يزيل إشكاله، ففي النهاية تكتمل عنده ماذا؟ إزالة المشكلات وحل المشكلات المعضلات، وذلك بما سمعه من العلماء، هذا تفسير وهذا تقرير وهذا إيضاح وهذا إزالة لبس. نعم. لهذا إخواني لا بد لطالب العلم من سماع يوميا أربعة أمور لا ينبغي أن تمر على طالب العلم في يومه إلا وقد حصلها ولو في أيسر أو في أخسر الأوقات: حفظ، مراجعة، مذاكرة، سماع. حفظ، مراجعة، مذاكرة، سماع، هي عنوانك أيها الطالب. فلا يمر يوم عليك ولو ما بقي لك إلا ساعة واحدة، لو ما بقي لك إلا نصف ساعة، إياك أن تنام بدون هذا. حفظ للقرآن والمتون، مراجعة للقرآن والمتون، مذاكرة في العلوم، سماع لأهل العلم والفهوم. بهذا تجتمع لك بإذن الله العلوم وترفع عنك الغموم وتنتصر على الخصوم. إذا ما قام سوق الفتن أو رفعت رايات الشبهات. يبقى لابد من أربعة أمور. سماع العلماء مهم جدا، سماع العلماء في آدابهم، سماع العلماء في أخلاقهم، سماع العلماء في علومهم، هذا مفيد 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 مفيد. اجعل نفسك حظا يوميا تسمع شيئا للعثيمين، تسمع شيئا لابن باز، تسمع شيئا للألباني، تسمع شيئا للفوزان، تسمع شيئا لهذا. إياك أن تنام بدون هذا. فخذها مني نصيحة أنصح بها نفسي أولا المقصرة قبلك. أربعة أمور لن تغادر نصيحة، لو طفت على علماء الأرض في جميع العصور وقلت لهم ماذا عليك طالب علم، ماذا أصنع، لن تخرج وصية من وصاياهم عن هذه الأربعة فيما يتعلق بالعلم: حفظ، مراجعة، مذاكرة، سماع العلماء. افتح كل كتب الطلب وطف بها على جميع العصور من لدن النبي وإلى الآن، سوف تجد النصائح تقتسم هذه الأربعة. طارة ينصحك بحفظ، طارة ينصحك بمراجعة، طارة ينصحك بمذاكرة، طارة ينصحك بسماع العلماء. فلا تخرج عن هذه الأربعة، لا تخرج عن هذه الأربعة: حفظ، شرح شيخ مع المراجعة والتعاهد. نعم.
أما إذا كان تأخر عن الوقت المعتاد فهذا يراسل حتى يؤتى منه بخبر.
من شوف يا إخواني، شوف يا إخواني، عمر رضي الله عنه على جلالة القدر ملهم المحدث يحصل عنده إشكال يوم الحديبية، أليس كذلك؟ ما الإشكال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنهم سيدخلون المسجد الحرام، ومعلوم أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، لأن النبي ما ينطق عن الهوى. هنا أشكل هذا الأمر، لكن لما رجع إلى أبي بكر ماذا قال له؟ وهل وعدك هذا العام؟ فانظروا كيف يكون حل المشكل في كلمة، في ضابط صغير، في إزالة إهام. لكن إذا رجعت إلى العالم وهل وعدك هذا العام؟ لا. لذا قال له النبي وهل وعدتك هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رأسكم ومقصرين. فكيف حل الإشكال هذا؟ إشكال بسيط يترتب عليه ماذا يا إخوان؟ حل إشكالات قد تكون ضخمة. لو جاءك التكفيري اليوم الذي يزعم أنه جهادي، لو جاءك اليوم يقول لك الإمام ليس يلزم الإمام، بل إننا نجاهد ولو بدون إمام وغير ذلك من هذه الأشياء، فإنك تذكر له هذا الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الإمام جل يقاتل من ورائه. فإن قال لك لكنه عطل، قل له هل تقيم الحدود أنت الآن؟ يقول لا، هذا للسلطان. نقول ولو عطل ماذا تصنع؟ يقول لا أقيم، ولأن هذا يؤدي للمفسدة. نقول وكذلك لا تقيم جهادا، لأن هذا يؤدي للمفسدة. الزكاة هل تأخذها أنت من الناس قهرا؟ يقول لا. تقول له وما الفرق بين الزكاة والجهاد؟ نعم.
أما إذا كان تأخر عن الوقت المعتاد فهذا يراسل حتى يؤتى منه بخبر. من دليل ذلك قصة عمر رضي الله عنه وقوله يا رسول الله نام النساء والصبيان إلى آخر الحديث.
نعم. وعليه فيمكن أن يحمل هذا أيضا على تضايق الوقت إلى أن يخرج الصلاة إن كان يرجى، لكن هذا إنما جاء في العشاء خاصة. ليه يا أخوان؟ لأن عادة النبي كان يؤخر العشاء، إذن وقتها المعتاد ما هو؟ وقتها المعتاد التأخير. لهذا هنا بقى خشي عمر أن يخرج وقت الصلاة وخرج ونادى النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي كان من قريب وليس ذاهبا إلى قوم لإصلاح أو كذا، يبقى في العشاء، لأن العشاء وقتها المعتاد وتأخير، بخلاف الظهر، بخلاف العصر، بخلاف الفجر. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. ورد في الأثر أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاء يتعلم القرآن من ابن عباس، وهنا وهنا في الحديث أنه صلى بهم الفجر.
نعم. ما الإشكال؟
يعني لم يكن هو الأكثر يعني قرآنا من
هل كنت حاضرا؟ وما يدرك أنه الأكثر قرآنا؟ وما يدرك أن الأكثر موجود؟ لم يكن الحفظ مشهورا في في في, في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، إنما عرف الحفظة في أبي، في ابن مسعود، في سالم، في عدد معين، في عدد معين أصحاب النبي. وهل كان أحد حاضرا؟ هذه واحدة. فما يدرينا علة تقديم عبد الرحمن ما هي؟ علة تقديم عبد الرحمن ما هي؟ ما يدرينا. لكن إذا اطلعنا على العلة وتيقنا لما قدم عبد الرحمن، هنا بقى يأتي الإيراد كيف نجمع. أما إذا لم يكن كذلك فلا يدعى شيء، فلا يدعى حضور الأقرأ ثم تقدم عبد الرحمن، الله أعلم. ولا أجهد نفسي أنا كطالب علم في إزالة إشكالية لم تثبت أصلا، فإن ثبتت يكون لها مقام آخر. وتأويل آخر، وقد يكون الأقرأ هذا يتقدم غيره لعلة أخرى تقتضي هذا، فإن المفضول قد يتقدم الفاضل لعلة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة.
نعم.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، وعليه متابعته، ويسن دخوله معه للخبر، ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية، فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه.
الله أكبر. رحم الله ابن عبد الوهاب. كما قلت لكم من قبل، نفس ابن عبد الوهاب ورسوخ ابن عبد الوهاب وإتقان ابن عبد الوهاب ودقة ابن عبد الوهاب في العقيدة هي دقته في الفقه. هذا رد على من يقول ابن عبد الوهاب ليس بالفقيه، ابن عبد الوهاب كان عند علم بمسائل العقيدة والتوحيد وفقط. هذا كما قلت لكم إنما يقوله السطحي، ومثل من يقول ابن عبد الوهاب لم يكن عنده علم بالحديث، هذا أيضا يقوله السطحي، وإنما أخذوا هذا فيما يظهر من مما ظهر لهم. لكن عليك أن تحيط أولا بمصنفات ابن عبد الوهاب لتأخذ انطباعا نهائيا. راجع رسائل الشيخ، وراجع فتاوى ابن عبد الوهاب، ترى علما غزيرا اجتمع له مع السنة العلم بصحيح الأثر ودقيق النظر وفقه اللغة. راجع فتاوى الشيخ وأنت ترى. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، للحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن الوقت قد اختص بالفريضة التي هي هذه الإقامة لها.
نعم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحديث عند مسلم. أما أن تبتدئ مكتوبة فلا يجوز. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة، يعني أن تبتدئ بالمكتوب بالنافلة بعد إقامة المكتوبة هذا لا يجوز. الصبح أربعا فما ينبغي ولا يجوز. طيب، إذا كنت في المسجد. أما إذا أقيمت وأنت في صلاة فقد تنازع أهل العلم في ذلك، فمنهم من أبطلها حكما بمجرد الإقامة، وهذا قول أهل الظاهر، ومنهم من قال بأنها لا تبطل ثم اختلفوا يخرج أو لا يخرج، يخرج منها أو يتمها، ومن قال يتمها اختلفوا أيضا بكم أو بقدر كم. إذا أدرك المتنفل من صلاته يتم أو يخرج، والراجح من كلامهم في هذا أن من أدرك ركعة وتمت له ركعة من صلاته أضاف إليها الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولكن يتمها خفيفة من غير إخلال. أما إذا كان في بداية صلاة ولم يتم له ركعة خرج منها، وليخرج منها بسلام لم يرد هذا. فالصلاة غير الكاملة شرعا لا يخرج منها الإنسان بالتسليم، يخرج من غير تسليم. نعم.
وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، فإن أقيمت الصلاة وكان قد أحرم بنافلة أتمها خفيفة، ليجمع بين الأمرين، بين إتمام النافلة التي دخل فيها وبين الفريضة،
ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. نعم.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة كالجمعة وإدراك الوقت، فإن حديث وما أدركتم فأتموا احتمال أن يكون ركعة أو دونها، والاحتياط أن يكون ركعة.
نعم. والنبي قال ما أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، يقول ومن أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. بالنسبة للصلاة والوقت واضح، من أدرك ركعة بالصلاة فقد أدرك الصلاة يعني أداء. طيب بالنسبة للجماعة قال فإن الأحاديث وما أدركتم فأتم عام، احتمال أن يكون ركعة أو دونها صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم، يبقى هنا وما أدركتم فصلوا، لا هنا فصلوا، هو قد قال أتموا وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، يبقى ما أدركتم فصلوا، إذا أدركت الإمام على أي حال من الأحوال دخلت معه ثم أتممت صلاتك. طيب وما فاتكم فأتموا، تقوم فتتم ما فاتك، لكن هل تدرك فضيلة الجماعة بأقل من ركعة؟ من أهل العلم من قال لا تدرك بأقل من ركعة، لعموم قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن ذلك الجماعة، ومنهم من قال بل الجماعة غير الوقت، فمن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت أداء. أما فضيلة الجماعة فهي غير، فإنها تدرك بأي جزء من الجماعة وإن كان الفضل يتفاوت، لأن هذا في الفضيلة، وطالما أن الوصف القائم هو الجماعة فقد أدرك الفضيلة وإن كان يتفاوت الفضل في ذلك، ولعموم قول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا دال على العموم. ولورود أيضا الأحاديث الصحيحة في أن من جاء لإدراك الجماعة وقد فاتته فصلى وحده ولم يكن تأخره عن إهمال أن له أجر الجماعة، فكيف بمن أدرك بعضها، فكيف بمن أدرك بعضها؟ وهذا الذي يترجح عندنا وبه تجتمع الأدلة، وقول بعض العلماء ومنهم بعض مشايخنا من أنه إذا جاء ومعه آخر انتظر حتى يفرغ من صلاته إذا كان قد أدرك أقل من ركعة ثم ينشئان جماعة، هذا أراه اجتهادا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. أما على خلافه فلقول النبي فما أدركتم فصلوا، هذا عام، وما قال فما أدركتم أقل من ركعة فلا تصلي، لما قال وما فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والأمر الثاني الكلام في الجماعة الثانية وما ورد فيها مما اختلف أهل العلم فيه، فعلى ما يترك هذا لذاك. نعم.
وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، فإذا لاحق المسبوق الإمام في الركوع فإنه يدخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة. وقصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركع فدخل معه في الصلاة إلى آخره يدل على ذلك.
لكن لعله هنا الضمير وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام هو الجماعة، الجماعة. نعم.
قال وتلزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، تكون تكبيرة الركوع سنة في حقه أن يكبر ثانية، وإلا لو ترك أجزأته تكبيرة الإحرام في هذه الحالة. أما لو نوى بتكبيرة الإحرام الثنتين ما صحت صلاته، أو نوى تكبيرة الركوع من عقدت.
تبهتم؟ ها لفعلي؟
لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
عجيب يا إخواني، عجيب يا إخواني ضوابط العلماء، شوف نخالفهم بعلمهم فيوم أن نوافقهم وفقناهم بعلمهم، ويوم أن نخالفهم فبعلمهم، ولا نخرج عن علمهم، اتفقنا معهم أو اختلفنا معهم. شوف الدقة يا إخوان. قال وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، تكون تكبيرة الركوع يقول ابن إبراهيم سنة في حقه أن يكبر ثانيا، لكن الركن في حق ما هو؟ أن يأتي بتكبيرة الإحرام، وتكون تكبيرة التكبير الركوع هذه سنة، وإلا لو هذا طبعا إذا أدركه راكعا، أما إذا أدركه في القيام بتكبيرة القيام تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة أخرى للركوع وتكون واجبة، إنما هنا إذا أدركه راكعا فتكون تكبيرة الانتقال هنا سنة وليست واجبة. طيب وإل لأنه قد يقول قائل تكبيرة الانتقال هذه واجبة, كيف صارت السنة هنا؟ لأنه هنا أدركه راكعا, أدركه راكعا فينتقل منين؟ هو دخول وليس انتقالا, هو دخول الآن في ركوعه وليس انتقالا من قيام إلى ركوع, إنما لو كانت انتقالا من قيام إلى ركوع لزمه تكبيرته الإحرام وتكون واجبة. طيب وإلا لو ترك أجزأته تكبيرته في هذه الحالة. طيب جميل اسمع بقى, أما لو نوى بتكبيرة الإحرام الثنتين أو نوى تكبيرة الركوع فقط من عقد تبقى حالتانهم بقى, أن يأتي بتكبيرة الإحرام جامعا في النية بين الإحرام والركوع هنا لم تنعقد صلاته, أو والحالة الثانية أن ينوي تكبيرة الركوع فقط فلا تنعقد. أما الثانية واضحة بالنسبة لنا أنه إذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام ونوى تكبيرة الركوع فقط من عقد صحيح, لأن تكبيرة الإحرام ركن. طيب يا أحمد ما وجه عدم انعقادها لو نوى بالتكبيرة التكبيرتين الإحرام والانتقال تكبيرة الركوع, ما وجه إبطالها مع أنه نوى تكبيرة الإحرام؟ يعني أن ينوي تكبيرة بتكبيرة الركوع فقط منع وأنها لا تنعقد بذلك صحيح. ليه؟ لأنه ترك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام ركن, لكن هنا هو أتى بتكبيرة الإحرام وأتى بتكبيرة الركوع بالنية, ما وجه بطلانها؟ الجواب أنه لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام منفصلة, لأن التكبيرة التي يدخل بها الصلاة تكبيرة الإحرام وليس الإحرام والانتقال وليست الانتقال, فالانتقال غير الإحرام. وثانيا إذا حصل الاشتراك بين التكبيرتين لم يكن لتغليب أحدهما على الآخر وجه فيبطلان ولا ترتيب, وتكبيرة الإحرام يلزم فيها الترتيب, لازم تكون تكبيرة الإحرام أولا, يدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام فقط, وبالتالي إذا زحم بتكبيرة الركوع على وجه الاشتراك فأين تقدم تكبيرة الإحرام؟ ما تقدمت تكبيرة الإحرام, لا بد من تقديم تكبيرة الإحرام على تكبيرة الانتقال, فإن شارك بينهما فأين تقديم تكبيرة الإحرام على تكبيرة الانتقال؟ إذن تبطل. عرفتم؟ يبقى وجه بطلان الصلاة إذا اشترك التكبيرتين أن المشروط أن تتقدم تكبيرة الإحرام على تكبيرة الانتقال, وهنا قد حصل الاشتراك فلا تتقدم تكبيرة الإحرام على تكبيرة الانتقال. عرفتم الوجه هنا؟ إذا لم تنعقد الصلاة بالاشتراك فضلا بقى عن نية تكبيرة الركوع فقط, لأن الشرط في انعقاد الصلاة أن تتقدم تكبيرة تكبيرة الإحرام, وتكبيرة الإحرام لا تتقدم إلا إذا كانت وحدها, ولهذا تكبر تكبيرة الإحرام ثم الانتقال, أو تكبر تكبيرة الإحرام وتركع بدون تكبيرة الانتقال طالما أن الإمام كان راكعا فهذا يجزئ, لأنك دخلت صلاتك بانعقادها بتكبيرة الإحرام. عرفتم وجه عدم انعقاد الصلاة إذا اجتمعت التكبيرتان؟ لأنه يشترط تقدم تكبيرة الإحرام, وإن الاشتراك يقتضي الجمع لا تقديم إحداهما على الأخرى, وبالتالي لا تنعقد الصلاة, ما تقدمت إذن بالتالي من عقدت الصلاة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل يقال في فعل زيد بن ثابت وابن عمر هذا إجماع سكوتي؟
نعم
إجماع سكوتي. إيه
نعم، هذا إذا لم يعلم لهم مخالف هذا يعد إجماعا سكوتيا. وهل يلزم اشتهار القول أو لا يلزم؟ خلاف بين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه.
إتيانه بهما كيف؟ على وجه الترتيب، بهما منفصلتين، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال. نعم. وكما قلنا لا دليل مع من يوجبه إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا، أما إذا أدركه قائما ولو وقف معه أي جزء في القيام فإنه لا بد أن يأتي بتكبيرة الانتقال عند من يوجب ذلك. نعم.
فتكون الثانية مندوبة في حقه لا واجبة كما تقدم، والخروج من الخلاف مطلوب. فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة فتكون الركعة قد فاتته ويقضيها، وعليه متابعته إذا كبر معه بعد الرفع من الركوع، ويسن دخوله معه للخبر لحديث من جاء والإمام،
وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك الصلاة. والإدراك إنما يكون بالركوع. نعم.
ويسن دخوله معه للخبر،
ويدل على أن من أدرك ركوع فقد أدرك ركعة حديث أبي بكر، وقد قال له النبي: زادك الله حرصا ولا تعود. نعم.
ويسن دخوله معه للخبر لحديث من جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
نعم.
ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية.
متى يقوم المسبوق الذي فاتته ركعة؟ متى يقوم ليتم صلاته؟ هل قبل تسليم الإمام؟ هل بعد التسليمة الأولى أم ماذا؟ نعم.
فلو قام بعد الأولى انقلبت نفلا ولا أجزأت فريضة، وذلك لتركه واجبا فيها، وهو أنه ما تم اتمامه بل قام قبل فأخل بواجب هو وهو من الفريضة، وفريضته باقية عليه،
وهو متعمد غير جاهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا لم يأتم. فإذا لا بد أن يقوم. هذا مع من يرى أن التسليمتين ركنان أو التسليمة الثانية واجبة، أما من يرى سنية التسليمة الثانية فلا إشكال عنده. نعم.
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، لأن هذا
شيء. هذه مسألة أخرى، شوف دقة ابن عبد الوهاب. يا الله، الله أكبر، رحم الله علماءنا، لولاهم لكنا كالبهائم بعد فضل الله سبحانه وتعالى. إمام سهى في صلاته وسهوه يقتضي أن يسجد بعد التسليم، فسلم وخرج من الصلاة ثم سجد سجدتي السهو، فجاء مسبوق فأدركه وهو يسجد للسهو، هل يدخل معه ثم يتم الصلاة ولا ماذا؟ قال ابن عبد الوهاب: فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. قال ابن إبراهيم:
لأن هذا شيء منفصل فلا يدخل في عموم إذا
وإن كان واجبا، لكنه واجب انفصل عن الصلاة، حيث إن النبي قال: وتحليلها التسليم، وقد حصل. إنما هذا وإن كان واجبا إلا أنه واجب منفصل. ها.
فلا يدخل في عموم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حد فليصنع كما يصنع الإمام.
الله أكبر. شوف يا أخواني، كثرة القراءة وكثرة الاطلاع وكثرة مصاحبة العلماء، سبحان الله. نعم، مسائل دقيقة، يعني دقيقة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه.
نعم.
قال الشارح: إن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه لما يأتي. وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لا يلزم تحصيل جماعة أخرى إذا كان قصد المسجد فورد الصلاة قد صليت، فلا يجب عليه القصد إلى مسجد آخر إذا اتفق أن هنا آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فإن لم يوجد فيستحب لبعض الحاضرين أن يصلي معه.
يعني إذا دخل هذا الرجل ولم يجد أحد يصلي معه وجماعة وقد فرغ الناس من الجماعة، استحب لبعضهم أن يقوم فيتصدق عليه ويصلي معه. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل بعد صلاة العصر من يتصدق على هذا الحديث، فينبغي أن يصلي معه آخر وهو صدقة عليه، وبفعله يكون قد صلى في جماعة وهو غير مشروع أن يصلوا فرادا.
طيب، وعليه هذا الكلام أفادنا في يفيدنا في مسألتين. مسألة الثانية إعادة الجماعة الثانية في المسجد وأنها مشروعة لأن النبي قال من يتصدق على هذا. الأمر الثاني صلاة ما له سبب في وقت النهي، لأن هذا كان بعض العصر. أضف إليه أيضا الذين قد انعزل ولم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما إذا أتيتم أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معه. نعم.
وعلى القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة وهم اثنان فأزيد، فلا يدخلون مع الإمام إذا لم يدركوا الركوع.
على القول، على القول بأن الجماعة، انتبهوا هذه المسألة أشرنا إليها منذ قليل، أنه لو جاء والإمام في آخر صلاة بعد الركوع قال وهما اثنان فأزيد فلا يدخلون مع الإمام إذا لم يدركوا الركوع. ونقول هذه الصورة صورة موافقة ولا مخالفة؟ نحن عندنا حديثان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وإذا جئتم الإمام على حال فادخلوا معه. فيما معناه عندنا حديثان ونحن الآن لم ندرك ركعته، فهل من لم يدخل يكون موافقا أو مخالفا؟ لو قال موافق للحديث الأول من أدرك ركعته فقد أدرك الصلاة، نقول هذا في عدم إدراك الجماعة بالمفهوم ولا بالمنطوق، باجتهاد ولا بإجماع؟ نقول بمفهوم، معنى إذا لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. طيب، وهو في الجماعة باجتهاد ولا بإجماع؟ لا، باجتهاد، محتمل أنه لم يدرك الصلاة وقتا أداء، محتمل أنه لم يدرك الصلاة جماعة، باجتهاد. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فأتوا الصلاة وأنتم تمشون وتأتون وتسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، دخلوا معه بمنطوق ولا بمفهوم؟ بمنطوق. فيقدم منطوق هذا على مفهوم ذاك. وأما نحن وأنتم سنتنازع في مسألة الجماعة، فلا نجزم نحن بأن أجر الجماعة سيحصل ونقول عندنا إجماع، ولا تجزمون أنتم أيضا بنفي ذلك، فنلجأ إلى مرجح خارجي. فلما لجأنا إلى مرجح خارجي وجدنا أن المرجح يرجح هذا بدليل أنه رجح في غير المدرك، فكيف بمن أدرك جزء؟ والثاني أن المقام هنا مقام جماعة لا مقام إدراك وقت، وإن من أدرك الإمام وهو في الجماعة فلا يقال قطعا إنه لم يدركه في جماعة، وإنما أدركه في جماعة، وطالما أنه أدركه في جماعة فإن المقتضي أنه يدركه في فضل الجماعة، وإن لم يحصل له تمام الأجر لعدم تمام الجماعة. فما أدري ما دليل عدم الدخول إذا أدرك جزءا من الجماعة وهو مخاطب فما أدركته فصل، وإن كان هذا كلام ترجيح شيخ إسلام، وكان هذا ترجيح شيخنا الشيخ ابن باز، ولعل ترجيح ابن عثيمين ما أدري عادي بهذا بعيد، وهو أيضا ما ذكره شيخنا، لكن القول الثاني هو ندرك الجماعة هذا الذي يدل عليه الدليل. نشوف فتوى أهل العلم فيها.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد رحمه الله: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أصر فيه، خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة.
يعني تركنا الجهر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ولا تجب القراءة.
مسائل دقيقة الكتاب ده يا أخواني يتعين حفظه الحقيقة، ينبغي حفظه بتقريرات الشيخ هنا تدونها عليه. نعم.
ولا تجب القراءة على مأموم، بل قراءة إمامه تكفي، ولكن يقرأ في السكتات والسرية ندبا لا وجوبا، لقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والسر في الأمر بالجهر هو الاستماع، فإنه ما جهر إلا ليسمعوه، وحق السامع الإنصات كما في الآية. قال أحمد رحمه الله: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، ولقصة أبي بكر رضي الله عنه صحت منه الركعة وهو ما قرأ الفاتحة ولا حضر قراءتها. ثم قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما،
أي أنه أم قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو من؟ موسى عليه السلام. فيكون هنا قراءة الإمام له قراءة، وقول آمين إنما يشملهما لهذا الأمر. وهذا الكلام غاية في القوة، وهو ما رجح به شيخ الإسلام وغيره من العلماء، عدم علية العلة في نفسها، علة صحيحة، والكلام على الآية كلام صحيح، لولا معارضة الدليل الخاص، فإن الدليل الخاص قد عارض هذا، فإن النبي قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولولا هذا لكان لهذه الأدلة المحل العظيم من النظر. لكن قول النبي لا تفعلوا، ما لي أنازع، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، استثناء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيها خداج. قيل لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام وكذا، قال: اقرأ بها في نفسك. ولأن هذا هو مذهب الصحابي الجليل عبادة بن الصامت، هو راوي حديث الصحيحين: لا صلاة لما يقرأ بفاتحة الكتاب. فقوله هنا بأن السر في الأمر بالجهر هو الاستماع كلام صحيح، وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإنه ما جهر إلا ليسمعوا فيتعين علينا السماع، هذا كلام صحيح، وحق السامع الإنصات. وقول أحمد: أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، انتبهوا يا إخواني، كلام أحمد إن هذه الآية في الصلاة لا يعني أن الإجماع أنه لا يقرأ الفاتحة، إنما الإجماع في الصلاة يعني كيف؟ يعني أنها تساوي ما لأنازع، لا تنازع، استمعوا، مقام هذا مقام السماع، لكن هل يشمل الفاتحة وغيرها؟ هذا ليس دليلا في هذا، فنحتاج إلى طلب دليل خارجي ليرجح هل هذا يشمل الفاتحة أم لا؟ لأن عندنا الآن هذه الآية في الصلاة، نعم، لكن عندنا أيضا في الصلاة لا صلاة إلا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا تشمل أو لا تشمل مورد اجتهاد. ويمكن أن أقول هذه الآية عامة مخصوصة بالفاتحة لحديث عبادة، ولآخر أن أقول لا، بل حديث عبادة في نفسه لا صلاة إلا من يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا في الإمام و المنفرد جمعا بينه وبين الآية، فنحمله على هذا الجمع، فنقول حديث عبادة في الإمام والمنفرد، وليس في الجهرية في الصلاة، لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نقول فعلا هذا فعلا صحيح، الجمع أولى من طرح أحد الدليلين، لكن ورد الدليل الخاص، ليس حديث عبادة، وإنما ورد الدليل الخاص الذي يفسر به الآية، يفسر بحديث عبادة، وهو لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وحديث صحيح. وعليه فإذا قرأ القرآن فاستمع له وانصتوا في غير فاتحة الكتاب، وليس في غير الإمام المنفرد، لكن في غير فاتحة الكتاب. ولهذا حينما نكون وراء الإمام نقرأها في نفوسنا كما قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك، وبهذا تجتمع الأدلة.
شيخنا كلام الشيخ ابن باز.
طيب خلينا ننهي البحث ونعود إلى كلام ابن باز المنفصل. نعم
شيخنا، كيف نرد على قصة أبي بكر؟
مالها؟ أيوة نعم، قصة بقى أبي بكر بعيدة جدا في الاستدلال الحقيقة، وإن استدلال به جماعات من أهل العلم منهم الشيخ الألباني من المعاصرين، أن حديث أبي بكر في إدراك الإمام راكعا قالوا دليل على عدم ماذا؟ عدم وجوب القراءة على المأموم. نقول طيب أنتم عندكم تفرقون بين السرية والجرية ولا ما تفرقون؟ يقولون نفرق. نقول أي تفريق؟ هذا يدل أيضا على عدم القراءة عليه في السرية، لأن الجماعة أدركت بالركوع ولا فاتحة، إذا لا فاتحة لا في سرية ولا في جهرية، فعلى ما تخصنا بالجهرية؟ فيخرجون عن حديث أبو هريرة بالآية، يقول لأن الآية بتقول الآية تقول، إذا حديث أبو بكر ما يقول. أنتم استدللتم الآن بحديث أبو بكر على ماذا؟ على عدم وجوب قراءة الفاتحة على الإمام عن مأموم إذا كان له إمام في الجهرية. ليه؟ لأنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا لا يكون إلا في الجهرية. قلنا حديث أبي بكر عام، الاستدلال به يستوجب أن يكون استدلالا عاما، فما لو كان الإمام في سرية أو جهرية، لأنه في إدراك الركعة بالركوع. أما على عدم وجوب الفاتحة في الجهرية لا يساعدكم هذا الكلام إلا بدليل خارجي. هذه واحدة. الثانية وهي الأخص، أنه يصلح الاستدلال في محل الخلاف. وما محل الخلاف؟ في مأموم أدرك إماما قائما أدرك محل الفاتحة فرفعها الإمام عنه، وإن الإدراك هنا ليس في محل الفاتحة، وإذا لم يكن في محل الفاتحة فلا يكون في محل النزاع. واضح؟ الإدراك هنا ليس في محل الفاتحة، وإنما يصلح إذا كان في محل الفاتحة. وعليه عكس البخاري هذا وقال بحديث عبادة لا صلاة إلا ما يقرأ بفتحة الكتاب أن الفاتحة وجبت عن الإمام والمأموم والمنفرد، بل وأضاف أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة. وهذا مذهب رحمه الله ما استظهره رحمه الله. ودائما يا أحمد إذا جئنا لنستدل ويقوى استدلالي بالدليل لا بد ألا يكون متنازع في دلالته، لأنه بيعود على إيه؟ على أنك استدللت به على ترجيحك وليس على عليه في حد ذاته. وعليه أقلب عليك كل هذا وأقول أنا قد وجهت حديث أبي بكر، أنا قد وجهت الآية، فما توجيهك لحديث لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب؟ ما توجيهك؟ لن يسلم لك توجيه إلا تضعف الحديث وتجعل الخلاف بين الآية وحديث عباد. وأنا أقول لك ابتداء لك الحجة مع حديث عبادة فقط، لك الحجة. إنما مع حديث إلا بفاتحة الكتاب لا يمكن رده، لا بحديث أبي بكر ولا بالآية، لا سيما ويدعمه ظاهر حديث أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، إلا ما قد يرد من إيراد ضعيف، وهو أن هذا يكون في ماذا؟ في السرية. ولا نظن أن أصلا استشكال يكون في السرية، لأنه حينئذ لن يسأل هذا أبا هريرة إننا نكون وراء الإمام، كل صلاة لا يقرأ بفاتحة الكتاب وكذا، فيقول إننا نكون وراء الإمام لأنه ما في تنازع في السرية، إننا نكون وراء الإمام نقرأه عادي، لكن إننا نكون وراء الإمام إذن سنستمع له. قال اقرأ بها في نفسك، أي ولو جهر الإمام. فهذا مقتضى بحث الأدلة على وجه الاختصار، وكيف أن يرجح وجوبها بهذا. أما ما ذهب إليه البخاري وإن كان يقول بالوجوب فأيضا لا يدعمه الدليل في قوله ولا تدرك الركعة إلا بالفاتحة بناء على الحديث لحديث أبي بكر، فيبقى إن شاء الله السالم الدليل السالم عن المعارض القول الذي يرفعه هو وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم كما ذهب إليه البخاري، ولكن على أن الركعة تدرك بالركوع لحديث أبي بكر، فنجمع بين الأمرين ولا نعارض بحديث أبي بكر. وجوب قراءة الفاتحة المأموم، ولا نستدل بحديث عبادة على عدم إدراك الركعة بماذا؟ بغير الفاتحة، لأن لهذا محلا ولهذا محل. فأما حديث أبي بكر فمحل إدراك الركعة، وأما حديث عبادة منضافا إليه ليس وحده حديث لا تفعله في الكتاب محله قراءة الفاتحة خلف الإمام في موضع الفاتحة وهو القيام، ولا نربط المسألتين بعضهما ببعض. وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام كالظهر والعصر والأخرين من الثلاثية والرباعية. أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أصر فيه، خروجا من خلاف من أوجبه، خروجا من خلاف الشافعي والبخاري وغيرهما. بل بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يقرأ أبدا لا في السرية ولا السكتات، هذا عند الأحناف والجمهور على خلافه.
نعم.
لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة كقوله ما لي أنازع القرآن وإذا قرأ فأنصته. وتقدم أن للإمام سكتات إحداها إذا فرغ من الفاتحة.
قال في حاشية وهذه السكتة التي بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة سكتة متوسطة هي دون قراءة الفاتحة وأكثر من السكتة التي قبل الركوع، أم أن تكون بقدر قراءة المأمون الفاتحة، فهذا ليس عليه دليل. يقول انتهى من تقريره على الروض المربع من تقرير ابن إبراهيم، وهذا أيضا لا دليل على التحديد هذا أيضا. وقال الشيخ تقي الدين إنها من جنس السكتات على رؤوس الآي وذلك لا تسع لقراءتها، هذا هو الصحيح. وقال القراءة مع جهر الإمام منكر، ليه؟ لأن الشيخ السام بيرجح عدم القراءة مع جهر الإمام لحديث للآية، لكن كما قلنا باجتماع الأدلة يتضح لنا إن شاء الله الحق في هذه المسألة فيما يظهر لنا بإذن الله. نعم أيها أحمد، نعود إلى مسألة إدراك الركوع، إدراك الأقل من الركعة مع الإمام. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله
تعالى. ابن باز يرى الذي ذكرنا. نعم.
إذا أدركت صلاة الجماعة وهم في التشهد الأخير فهل أكون بهذا قد أدركت فضل صلاة الجماعة أم يجب علي أن
الأول أنت في كلام القدامى من قبل ابن باز ومن قبل اللجنة وكذا
محتاج بحثين،
هو ابن باز معروف. نعم كلامه كلام شيخ الإسلام.
أقول
قال
سئل إذا أدركت صلاة الجماعة وهم في التشهد الأخير فهل أكون بهذا قد أدركت فضل صلاة الجماعة أم يجب علي انتظار بعض المصلين المتأخرين لنصلي جماعة ليتم لنا فضل صلاة الجماعة أفيدونا جزاكم الله خيرا. أجاب رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله فما أدركتم فصلوا يعم من أدركها، من أدرك الإمام في التشهد، ولكن لا تدرك الجماعة إلا بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
انتبه انتبههم. طيب هنا الشيخ قال يدخل للعموم جيد، لكن لا يدرك فضل الجماعة للحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما الدليل على ذلك وهي جماعة؟ ما الدليل على ذلك فهي جماعة وهي جماعة؟ ما الدليل؟ الدليل باجتهاد، وهو أن هذا الدليل ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة محمول على إدراك الجماعة، وهذا محل النزاع، إنما هو على إدراك الوقت وليس على إدراك الجماعة، فإن الجماعة قد أدركها المأموم وقد ائتم به، والنظر صحيح يقتضي أن من أدرك الجماعة ومن ائتم بالإمام فقد أدرك فضل الجماعة، نعم، وإن كان الفضل يتفاوت.
لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهي تدرك بركعة الجماعة، ولكن إذا كان معذورا أحيانا يتأخر يكون له فضل الجماعة ولو ما أدركها بالكلية.
سبحان الله. طيب إذن يستوجب هذا أن الشيخ يعلل أصلا بالعذر في الأول، يعني يقول بالعذر. طب العذر يجعله يدرك الجماعة كيف؟ فضل الجماعة يجعله يدرك فضل الجماعة بالنص في أن من لم يدركها أساسا فقد أدرك الفضل، كما جاء عند بعض أصحاب السنن حديث أبي هريرة كان له الأجر. ألا يصلح هذا؟ ألا يصلح هذا أن يكون هذا بإدراك الفضيلة؟ وأما بقى إذا ترك اختيار يبقى فيه تفصيل، إنما لا يصح أن أستدل بحديث ما أدرك ركعة من جاف فقد أدرك الصلاة، لأن حينئذ أقول إيه، هو ليس بآثم لكن لا أجر له. نعم.
إذا تأخر عن عذر شرعي كقضاء حاجة الإنسان لما أراد الذهاب إلى المسجد نزل به حاجة الإنسان من بول أو غائط فتأخر من أجل ذلك أو غير ذلك من الأعذار الشرعية فله فضل الجماعة.
كيف فضل الجماعة والنبي يقول ما أدرك ركعة الصلاة فقد أدرك الصلاة؟ كيف؟ طالما احنا جعلناه في الجماعة يبقى لم يدرك فضل الجماعة. نعم.
ولكن لا تدرك الجماعة بغير عذر بإدراك التشهد ولكن بركعة فأكثر. وإذا كانوا جماعة
التفريق بين العذر وغير العذر لا يساعده الدليل، الدليل ليس نصا لا في المعذور وغير المعذور. نعم.
وإذا كانوا جماعة وصلوا وحدهم فلا بأس، وإذا دخلوا مع
إنما إذا لم يدرك الجماعة جاء الدليل في التفريق بين المعذور وغير المعذور. إذا لم يدرك الجماعة وجاء وقد صلى الناس، هنا جاء ماذا؟ جاء التفريق بين المعذور وغير المعذور في نص الحديث. أما من أدرك إن كان معذورا فيرجى إن شاء الله له بإذن الله كمال الأجر، وإن لم يكن معذورا كان أجره على قدر إدراكه، هذا الذي تجتمع به الأدلة. نعم.
وإذا كانوا جماعة وصلى وحدهم فلا بأس، وإذا وإن دخلوا مع الإمام في التشهد فلا بأس، الأمر واسع، إن دخلوا معه لعموم قوله فما أدركتم فصلوا فلا بأس، وإن صلوا وحدهم لأن الصلاة ما بقي منها إلا التشهد فلا حرج إن شاء الله.
لماذا وهو مخاطب فما أدركتم فصلوا وهو قد أدرك للعموم؟ فما أدركتم أي شيء فصلوا، وما فاتكم أي شيء فأتموا. لماذا يقف المأموم الآن حتى يفرغ الإمام من سجود ثم جلوس بين السجدتين ثم سجود ثم تشهد؟ واقف كده، واقف بأي دليل وهو أمام حديث النبي فما أدركتم فصلوا وهو لا يصلي؟ أدرك ولا يصلي بأي حديث؟ بأي دليل؟ بأي دليل أوقفه؟ لا دليل قط. فلا تجد مندوحة إلا أن تقول كما قال النبي فما أدركتم فصلوا، ثم بعد ذلك تقول له الأجر ولا ما له الأجر؟ كيف تخرج عن الأجر وقد فعل مشروعا ودخل حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكون لو ما أدرك وصلى مع آخر له أجر الجماعة، وأما من وهو مخالف لحديث النبي فما أدركتم فصلوا ويكون بإدراكه وهو موافق لحديث النبي لا أجر له. تبهتم يا إخواني؟ الآن هذا الإنسان دخل رجلان فوجد الإمام في السجود الأخير، هما مخاطبان بقول النبي فما أدركتم فصل وما فاتكم فأتوا، فمن دخل مع الإمام فقد وافق النص، ومن لم يدخل فقد خالف النص، فكيف يقال في من خالف النص وصلى جماعة واحد مع آخر بعد الصلاة إنه مأجور أجر جماعة، وكان من وافق النص فدخل مع الإمام إنه ليس له أجر الجماعة؟ كيف هذا؟ كيف يكون من وافق النص ودخل محروما من الأجر، ومن خالف النص وبقي مع أنه مأمور أن يدخل مأجورا؟ خصوصا كمان، بس احنا كما عودناكم لا نستدل بمسألة بخلاف، خصوصا وأن هناك من قال بعدم إعادة الجماعة في المسجد. نعم.
قال السائل: إنما فضيلة الجماعة لابد بركعة. قال الشيخ: نعم
نعم.
هناك بعضهم يعني عقد بحثا في المسألة وذكر أقوال العلماء، أذكر شيخنا
وفي النهاية
لو ذكر القولين وأذكر يعني أقوال العلماء فيه.
نعم.
قال: لأهل العلم في ذلك قولان، الأول يدخل مع الإمام في أي حال وجده عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا الحديث. والقول الثاني ينتظر ولا يحرم معه إن كان جاريا، إن كان حاريا لجماعة أخرى، وإلا دخل معه،
يعني حائزا إذا كان في عنده مع ناس يعني. نعم.
وسبب هذا الخلاف اختلافون فيما
لكن ذكر كلام أصحاب الأقوال. أصحاب نعم. الأقوال. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: إذا أدركه في التشهد الأخير كبر للإحرام قائما وقعد وتشهد معه، ولا يكبر للقعود على الصحيح، وتحصل له فضيلة الجماعة.
تمام.
لكن دون فضيلة من أدركها من أولها،
إن لم يكن لعذر. إن كان لعذر فيحصل إن شاء الله له الفضيلة كاملة بإذن الله، للحديث الوارد في فضيلة من لم يدركها، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: فاتقوا ما استطعتم، ولقول النبي: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيم. نعم.
قال النووي: وهذا هو الصحيح، وبه قطع المصنف والجمهور من أصحابنا العراقيين والخراسانيين، وجزم الغزالي بأنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركوع الركعة الأخيرة. قال النووي: والمشهور الأول، لأنه لا خلاف أن صلاته تنعقد ولو لم تحصل له الجماعة، تنعقد ولو لم تحصل له الجماعة.
نعم.
فإن قيل لم يدرك قدرا يحسب له، قلنا هذا غلط.
نعم.
فالتكبيرة الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له، والله أعلم.
الحمد لله. نعم، هذا هو الراجح إن شاء الله. نعم.
قال ابن بلبان في أخصر المختصرات: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة.
نعم نعم.
ابن حجر. القول الثاني.
أيوة.
والقول قال القول الثاني وذكر نعم. أدلته ورجحه، وقال من أدلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا.
لا تعتدوها شيئا ركعة، لا تعتدوها ركعة، مش تعتدوها شيئا في الفضيل. نعم.
ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
تمام صح. نعم.
الدليل الثاني: من أدرك ركعة، حديث من أدرك ركعة من الصلاة
إيه هذا
فقد أدرك الصلاة.
طيب هذا في الوقت. نعم.
الدليل الثالث حديث علي: إذا أتى أحدكم إلى الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال الشوكاني في نيل الأوطار: الحديث الأول أخرج ابن خزيمة في صحيحه، ذكر التخريج، وقال فيه انقطاع، ضعف وانقطاع.
تمام.
قال قوله فاسجدوا فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا، إلى أن قال قوله فليصنع كما يصنع الإمام فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة.
حديث أبو بكر وصحيح يغنين عن هذا. نعم.
أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله والإمام على حال.
صح.
والحديث وإن كان فيه ضعف كما قال الحافظ لكن يشهد له ما عند أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ثم قضيت ما سبقني.
أي حديث أبي بكر دخل معه وراك. نعم.
قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قام يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. وابن أبي ليلى وإن لم يسمع من معاذ فقد رواه أبو داود من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.
نعم.
ويشهد له أيضا ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعا: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها.
طيب هذا واضح. نعم.
إلى أن قال
أيوة
والظاهر أنه يدخل معه في الحال التي أدركه عليها مكبرا معتدا بذلك التكبير وإن لم يعتد بما أدركه من الركعة. وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا،
أيوة،
استدل به على إدراك الجمعة بجزء من الصلاة وإن قل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير، وبهذا قال الجمهور من أصحابنا
هذا إذا لم يرد النص الخاص. قد ورد النص الخاص لما أدرك ركعة الجمعة فليضف إليها أخرى. نعم.
وبهذا قال الجمهور من أصحابنا الشافعية وغيرهم، وقال ابن حزم وهذا زائد على الخبر الذي فيه من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة. قال وروين عن ابن مسعود أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال أدركتهم إن شاء الله. وعن شقيق بن سلمة من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة. وعن الحسن قال إن أدركهم سجودا سجد معهم، إلى أن قال استدل به أي الحديث السابق، استدل به أي الحديث السابق ابن حزم الظاهري على أنه إن إذا وجد الإمام جالسا في آخر الصلاة قبل أن يسلم وجب عليه أن يدخل معه سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أم لا. فحمل الأمر في قوله فما أدركتم فصلوا على الوجوب على عادته، ثم ذكر أثرا عن السلف بالأمر بصلاة ما أدركه يمكن حملها على الاستحباب كما حمل الجمهور هذا الحديث على ذلك.
والصحيح أن الأقرب الوجوب، الجماعة واجبة، وإذا كان يدركه الجماعة بجزء منها قبل التسليم فأن يكون واجبا. ما الذي يخرج عن الوجوب؟ فما أدركتم فصل. إذا كان الوجوب ثابتا للأصل وهو وجوب الجماعة فهو ثابت لما لا تدرك الجماعة إلا به. فإذا دخل المسجد فوجد الناس يصلون في التشهد الأخير، ما الذي يخرج هذا الأمر عن الوجوب إلى غيره؟ أما الاستدلال به في موضع الجمعة لا، فإن هذا يعارض النص الخاص. نعم.
قال الونشريسي المالكي وأما مسألة الداخل في الصلاة في صلاة الإمام وهو في التشهد الأخير فمن الواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به، ثم إن أدرك جماعة أعاد معهم إن شاء الله، وكانت الصلاة مما تعاد، هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية وغيرها، ولم يذكروا في ذلك خلافا.
والمنصوص في السنة خلاف هذا، وإنما فما فاتكم فأتم، ما قال تصلي جماعة أخرى. نعم.
قال ولم يذكروا في ذلك خلافا لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل، وهو حكم ظاهر لأنه شرع في فرض فلا يبطله لصلاة الجماعة وهي سنة.
كما على كل كما ذكرنا لكم، يعني الحمد لله يظهر بوضوح ترجح هذا القول، لأنه مخاطب بأمور كثيرة، مخاطب بكلام النبي فما أدركتم فصلوا، كيف تخرجوا عن هذا الإدراك؟ مخاطب بأن هذا أمر، الأمر الوجوب بناء فهذا وجوب ومبنى على الوجوب الأصلي وهو وجوب الجماعة، فكيف لا يدخل مع الجماعة وقد أمر ابتداء بها وانتهاء بالدخول مع الإمام حيث ما أدركه؟ فالحقيقة الإذن له بأن ينتظر يقيم جماعة أخرى يحتاج هذا أمر آخر، ولا شيء في السنة يدل على هذا. نعم. أيوة أحمد.
مسألة
نعم. أيوة أكمل.
قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا، ولم يفصل بين القليل والكثير.
تمام.
وهذا قول الجمهور.
تمام. الحمد لله، الحمد لله، هذا قول الجمهور. نعم.
وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة للحديث السابق من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة، وقياسا على الجمعة قد قدمنا الجواب عنه في موضعه وأنه ورد في الأوقات.
تمام. ورد في الأوقات من أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة وقتا، الحمد لله. ها.
وأن في الجمعة حديثا خاصا بها.
تمام. رد على كلام العراقي. نعم.
واستدل به أيضا على استحباب الدخول مع الإمام في أي حالة وجد عليه.
لا، هنا بقى أنا أقول واستحب دي، ما دليل الاستحباب؟ ما الذي يخرج عن الاستحباب إلى الوجوب؟ ما الذي يخرج عن الوجوب إلى الاستحباب؟ والنبي يقول فما أدركتم فصلوا، ما الذي يخرجنا عن الوجوب؟ هذا أمر، الأمر الوجوب إلا لقرينة. نعم. ها أكمل.
وفيه حديث
أصرح منه أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار مرفوعة: من وجدني راكعا أو قائما أو سجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليه. قوله: وما فاتكم فأتموا أي أكملوا.
إن صح هذا الحديث فهو دليل أيضا على وجوب. نعم.
انتقل: وما فاتكم فأتموا.
تمام تمام. هذا كلام ابن حجر أيضا مثل كلام النووي رحمه الله في ترجيحه، والحقيقة هذا الذي تجتمع به الأدلة من غير معارض ولله الحمد المن. يبقى في مسألتين: مسألة قراءة الإمام الفاتحة خلف قراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه في الجارية، كيف تجتمع الأدلة إن شاء الله على هذا، ومسألة إدراك الجماعة بأقل من الركعة. والقاعدة التي علمناها العلماء أن الجمع بين الأدلة أولى من طرح أحدهم، وأن الإنسان فيما يرجح كلما كان كلما كان ترجحه بدليل سالم، كلما كان ترجحه بدليل سالم عن المعارض كلما كان ترجيحه أقوى. نعم.
لو كانت يا شيخنا جماعة ثانية.
نعم.
لو كانت جماعة ثانية،
يعني مال
الجماعة التي أدركتها أنا ليست جماعة الإمام
أيا كان، حتى ولو كان
نفس المسألة،
حتى ولو كان. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هذه مداخلة هاتفية حول هذه المسألة، استأذنكم استقبالها.
نعم نعم. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخنا ونفع بك يا رب.
آمين.
بالنسبة بس المسألة يا شيخنا، يعني في رواية أخرج الإمام مسلم في صحيحه بإضافة لفظة مع إمامه: من أدرك ركعة مع إمامه فقد أدرك الصلاة.
طب ما فائدة الزيادة دي يا أخي في هذه إيه إيه في إيه في إيه محلها في المبحث؟
محلها شيخنا يعني من أدرك ركعة مع إمامه في صلاة فقد أدرك الصلاة، يعني في صلاة الجماعة.
طيب ما هو
الشيخ الوتيمين في شرح رياض الصالحين يعني ذكر ذلك، وده شيخنا ترجيح ابن رجب في فتح الباري
اللي هو ايه بس اللي هو ايه ما الذي تفيده لفظة مع امامه؟
بيان شيخنا على قضية صلاة الجماعة من أدرك ركعة مع امامه.
ما في اشكال، ما اضافت شيئا، ما اضافت شيئا. الان مع امامه معروف، هذا مع امام من ادرك. انت تقصد، انت لعلك تقصد ان هذا يرد على من يقول بان حديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ان الادراك للوقت، ان الادراك انما هو للوقت، فيقال لا ليس الوقت انما في الجماعة بدليل مع امامه، ولا تعارض اصلا مع امامه لا تعارض الوقت، فهذا فهذا في الوقت سواء مع إمامه أو ليس مع إمامه. لكن هل هذا يعارض به حديث حديث فما أدركتم فصلوا، وأنه يكون مدركا للجماعة؟ نعم.
لا هو شيخنا ابن رجب لما جه يتكلم في المسألة في فتح الباري قالوا رد على الشافعي، لأن الإمام النووي لما ذكر شرح رواية هذا الحديث قال ان الجمهور الشافعية على ان ادراك الركعة على ان ادراك الصلاة الجماعة تدرك باي جزء منها.
صح.
قال ولكن عندهم اصلا ان الجمعة لا تدرك الا بركعة.
ما لنا دخل اصلا بكلام الشافعية في هذا، لانه انت هترجح بالرد على الشافعية في ترجيحهم، مع ان الشافعية كلامه مستقيم في الجمعة لورود الدليل الخاص، لان في فرق.
وهذا شيخنا نقول وما ادركتم فصلوا ده عام، والخاص من ادرك ركعة مع امامه من الصلاة فقد ادرك الصلاة، يعني جماعة. وده كلام الشيخ الوتيمين شيخنا هو قال اذا اتيت مع الامام وهو في التشهد وكان معك احد فلا تدخل في الصلاة، لان الجماعة لا تدرك الا اذا ادركت ركعة كاملة.
يقال للشيخ العتيمين كيف لا يدخل في الصلاة ونبيك قد امر ان يدخل في الصلاة فقال فما ادركتم فصلوا، كيف؟
قال شيخنا لأنه فتك ركوع، وفي قوله صلى الله عليه وسلم
حتى هل النبي صلى الله عليه وسلم
على أن المسبوق إذا قام يقضي، فإنه يقضي آخر صلاته لا أولها.
صح.
فإذا إيه أدرك ركعتين الأخيرتين من الظهر مثلا وقام يقضي، فإن ركعتين اللتين يقضيهما هما آخر صلاته، فلا يزيد عن الفاتحة، لأن السنة في الركعتين الأخيرتين ألا يزيد عن الفاتحة. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة سمع ورآه جلبا وضربا وفجرا للإبل وأصواتا للإبل، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا دفعوا من عرفة أصلاً وإصلاً عظيمة يبادلون النهار قبل أن يظلم الجو، فكانوا يضربون الإبل ضربا سليما شديدا، فأومى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بصوته فقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، يعني الطمأنينة والهدوء، فإن البر ليس بالرضاع، يعني أن البر والخير ليس بالرضاع، ليس بالإصلاح والرضاع، نوع من السير سريع. فزيادة دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى أماكن العبادة، لأن الذين يدفعون من عرفة يتوجهون إلى مزدلفة إلى عبادة.
هذا لا دخل له في كلامنا في المسألة، لكن إنما كلام الشيخ في أول كلامه أنه يرجح كما رجح ابن تيمية وكما رجح ابن باز وكما رجح هؤلاء العلماء أنه لا يكون مدركا للجماعة. هذا يعني ما زدت على ما قاله العلماء في الاحتجاج لهم بذلك، ونقول هذا يعارض نص الحديث. كيف الإنسان يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، وهو قد أدرك الإمام في جزء من صلاته، كيف نقول لا تدخل وانتظر جماعة ثانية؟ هذا ما لا يكون أبدا، هذا مخالف حديث النبي. والأمر للوجوب هنا إلا لقرينة، ولا قرينة تخرج عن هذا. يبقى كيف أدخله إلى الصلاة وأقول له لا ليس لك أجر الجماعة، وأقول له انتظر حتى يدرك الجماعة، فيكون من خالف حديث النبي فما أدركتم فصلوا هو المأجور، ومن وافق حديث النبي هو المحروم؟ كيف هذا؟ هذا ما لا يكون أبدا. بارك الله فيك، كما قدمنا هذا الكلام. نعم.
طبعا هذا شيخنا يعني لا يدخل في أنه إذا كان معه أحد فيدخل بجماعة ثانية، يعني هذا
ما الدليل؟ الآن إن صحوا بحديث النبي، أنا وأنت دخلنا والإمام في التشهد الأخير، فاخترنا كلام الشيخ العثيمين أننا ننتظر حتى يسلم الإمام ونقيم جماعة جديدة، وأمامنا حديث النبي فما أدركتم فصلوا. كيف الآن إحنا أمام حديث النبي فما أدركتم فصلوا، وهذا على الوجوب، لأن الجماعة بأصلها واجبة، يبقى الدخول مع الإمام هنا واجبا لإدراك هذا الوجوب الأصلي. كيف نخرج هذا الأمر عن ظاهره؟
هذا أهم يا شيخنا، ويخصص بحديث
ما الذي
يخرج
يا أخي. حتى لو سلمنا جدلا، إنه لن يدرك، مثلا لو سلمنا جدلا لن يدرك أجر الجماعة، نقول إذن يجب عليك أن تلحق ولو لم تدرك الجماعة، ولو لم تدرك فضل الجماعة. هذا لا يصلح أن تخرج به عن الأصل فما أدركت فصلوا. ما تقولش بيخصص بحديث من أدرك ركعة الصلاة فقد أدرك الصلاة، لأن النبي لما قال فما أدركتم فصلوا عام في أول الصلاة وفي آخرها، عام هذا. يعني أنا لو أتبنى هذا القول، أقول أدخل اتباعا للأمر، لكن ليس لك أجر في الجماعة. لو أنا أتبنى هذا القول، لكن أقول والحمد لله ما في معارض، أتبنى هذا القول أقول أدخل، وأتبنى لازمه وهو حصول أجر. ليه بقى يا أخي بارك الله فيك؟ رد بقى أنت علي في من لم يدرك الجماعة مطلقا وجاء فوجد الناس قد صلوا فصلى وحده، أن له أجر الجماعة، له أجر الجماعة وهو لم يدر جزءا منها، ويحرم من أجر الجماعة وقد أدركها ووفق هدي النبي؟ هذا صعب صعب. فلهذا يا منوفي انشرح صدرا بهذا الترجيح إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله عليك يا شيخ،
بارك الله فيك.
بس هذا ترجيح ابن رجب أيضا، وظاهر كلام عبد البر في الاستذكار.
نعم، على العين وعلى الرأس. ومن ابن رجب وغيره تعلمنا، ومن ابن عبد البر وغيره تعلمنا، ولولا ضوابطهم لكنا كالبهائم.
نعم،
لكن منهم وإليهم، فمن بضاعتهم أخذنا ومن بضاعتهم رجحنا. لكن انا اقول ده كلام رجب، ويبقى للترجيح وسهل بقى ده كلام رجب بن عبد البر، اقول انا برضو وده كلام الجمهور. لكن احنا لا، احنا الموضع موضع مباحثه، والموضع موضع اعمال ادله، والموضع موضع تعلم كيف ارجح. وأنا لا أقطع وأجزم أن كلامي هذا هو الكلام المقطوع بصحتي، لكن أقول على الأقل هو الذي تتدين به كقائل بناء على أدلة. نتعلم قاعدة الترجيح هنا وهي إيه؟ كلما كان ترجيحك بالدليل السالم عن المعارض كلما كان ترجيحك الأقوى. وإن القول بأنه لا يدرك فضيلة الجماعة وينتظر داخلا معه إلى أن يسلم لهو قول بما يصادم ظاهر الأدلة القائلة بالدخول. ولهذا لا ينبغي أننا نختلف، لا ينبغي أن نختلف في أن من أدرك الإمام في أي جزء من صلاته لزمه الدخول لقول النبي فما أدركت فصله. وإن اختلفنا هل المدرك هذا يكون مدركا للجماعة وفضلها أم لا؟ انتبهت؟ خلي بالك، لا ينبغي أن نختلف في إيه؟ في أننا إن أدركنا الإمام في أي جزء من صلاته لزمنا الدخول، لا ينبغي أن نختلف، لأن الظاهر هذا لا يعارضه مثله في أننا لا ندخل، في أننا لا ندخل. وإن اختلفنا هل الداخل أدرك فضيلة الجماعة أو لم يدرك؟ نعم. انتبهت هنا دكتور؟
نعم.
خلي بالك، انتبه، نفصل بين مسألتين. مسألة لو دخلنا والإمام في التشهد لا ينبغي أن نختلف أننا ندخل معه، لأن النبي قال فما أدركتم فصل. وإن اختلفنا هل بإدراكنا هذا الجزء يحصل لنا إدراك الجماعة أم لا؟ دي مسألة أخرى. ولهذا أنا أعجب من القول ننتظر ولا ندخل، حيث إن هذا معارض للظاهر. كونك أنت تعارض الظاهر بأنه بقى أنت لا تدرك أجر الجماعة دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن أنا وأنت ينبغي أن نتفق على إنه فما أدركتم فأتموا فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم عامه، هأخصص إيه؟ ما جيش بقى أخصص بالفضل، أخصص بعدم الدخول. عايز بقى دليل يقول لا تدخل، دليل يقول لي لا تدخل، انتظر ما عندي. أما في الفضل وعدمه دي مسألة أخرى، مسألة أخرى. نعم
نعم.
بارك الله
فيك.
وياك
وياك.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله.
نعم.
سؤال من أخي يونس من بلقاس.
نعم.
يقول هل الأفضل أن يصلي الراتبة في البيت أم يصليها في المسجد ليدرك الصف الأول وترديد الأذان؟
إن كنت إماما يا يونس وناس تنتظرك صلي في البيت. وإن كنت مأموما فإن كنت تعلم أن الإقامة تتأخر بحيث أنك تدرك الصلاة في البيت فصلي في البيت. أما إذا غلب على ظنك أنهم يسرعون وأنك لا تدرك فصليها في المسجد وأدرك إن شاء الله الصلاة من أولها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلى نساء ولا فعل. فهذا هنا تحول عن المكان الفاضل لإدراك فضيلة قد تفوقها. نعم.
بارك الله فيكم شيخان. له سؤال آخر يقول هل السجدة الثانية في الحج ثابتة؟
الإيه؟
السجدة الثانية سجود التلاوة في الحج.
في الحج في محل النزاع والأقرب وجودها إن شاء الله، ومثل يعني عدد السجدات محل اجتهاد، يعني السجدة الثانية في الحج محل اجتهاد. نعم.
في المسألة الأولى
اللي هي
من صلى في بيته
أيوة
لغير عذر.
أي نعم، اللي هو حصول اللي هو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27. نعم، تفضل صلاة الفرد ب 27.
كلام الشيخ العثيمين
يعني كان موضع الإشكال هو يا إخوان كيف يحصل فضل لمن تخلف عن الجماعة صلى وحده في البيت مع كونه آثما؟ هذا عند قول من يقول بالإيه؟ بالوجوب. فما توجيه ذلك؟ نعم، وإحنا قلنا قدمنا بأن هذا يتصور في ماذا؟ في أن أفعل التفضيل لا تكون على بابها، وأن الأجر لمن يأتي الجماعة. وأما من صلى وحده من غير عذر فإنه آثم وإن برئت به بصلاته الذمة. نعم. طيب نستمع لكلام الشيخ العثيمين.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال السائل: قال الخطيب في خطبة الجمعة إن الصلاة في جماعة المسجد تعادل 27 صلاة، وهذا معروف، لكنه قال إن الله لا يقبل صلاة الفرد خارج المسجد ويكون من المشركين والعياذ بالله، فهل هذا صحيح مع ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة؟ وما حكم الصلاة في المنزل أو في أي مكان خارج المسجد؟ أجاب رحمه الله قال:
هذا من الذي قال من المشركين؟ الله يهديه. نعم.
قال: الشق الأول من سؤالك تقول إن الخطيب ذكر أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين صلاة، وهو كما قال. الشق الثاني قوله إن من صلى فإنه لا صلاة له، ويكون يعني صلى في البيت ويكون مشركا، فقوله يكون مشركا لا يصح هذا الكلام.
طبعا. أما أنه ما إن ما يصح، هذا على قول من يشترط الجماعة وهم أهل الظاهر. نعم.
اللهم إلا بالمعنى الأعم أن كل من اتبع هواه بمخالفة أمر الله عز وجل فإنه يكون فيه نوع من الإشراك،
ولا ينبغي إطلاق، إنما يقيد ماشي،
لكنه ليس هو الشرك الذي يطلق عليه أنه شرك في القرآن والسنة وكلام أهل العلم.
تمام.
وأما قوله بأنها لا تقبل صلاته، فإن هذا قول لبعض أهل العلم أن من صلى في بيته بدون عذر فإنه لا صلاة له.
تمام.
وهذا القول ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن عقيل أحد أتباع الإمام أحمد رحمه الله، وحجة هؤلاء من الأثر والنظر. أما الأثر فهو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.
نعم.
وأما من النظر فقالوا إن صلاة الجماعة واجبة، وإن من ترك واجبا في العبادة بدون عذر بطلت تلك العبادة بهذا الترك، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح أن المصلي في بيته تاركا للواجب من غير عذر آثم وعاص، وإذا استمر على ذلك صار فاسقا تسقط ولايته وشهادته كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن صلاته تصح.
تسقط شهادته صح، تسقط ولايته
ولايته
صح. هذا إذا كان الولاية التي يلزم لها العدالة، الولاية الخاصة يلزم على ولا على يتيم ولا على فيبقى ده فاسق لأنه غير مأمون، إنما الولاية العامة لا، الولاية العامة لا تسقط إلا بالكفر. خلي بالك إحنا ماشيين، الله يسلم يا إخوان، الله يسلم. يبقى أنت انتبه، هتقرأ برضه لابن عثيمين لوحدك يخاف عليه. خلي بالك، هل ابن عثيمين يقصد الولاية العامة؟ ما هيجيك الحزب بقى ياخد ديت بس وخلاص، دي بقى انتبه، الولاية العامة تسقط بالتخلف عن الجماعة، يبقى كيف بقى بالتخلف عن الحكم بما أنزل الله؟ إنما الولاية التي يلزم لها عدالة، الولاية الخاصة، ولاية على أيتام، ولاية على كذا، يبقى هذا فاسق وما يصلح هنا. ولاية مثلا ممكن في نكاح، إنما ولاية عامة تسقط بالكفر. يبقى أنت محتاج تمشي وراء العلماء، اللي يفلت منهم من عموم تقوم تقول إيه يا جماعة اللي ورايا، خلي بالكم، ارفع بصرك، الشيخ كبر ولكن لا تسمعون، خد انتبهوا، وهكذا. نعم. ولهذا يبقى كلام الصحابة يحتاج إلى كلام التابعين إيه يفسرونه. إيه الأول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يفهمه السلف، ما أفهمه أنا وحدي، محتاج إلى فهم السلف. ليس هذا معناه أن الكتاب غير كافي، أن السنة غير كافية كما يقول البعض، لا، الكتاب كافي والسنة كافية، لكن على وجهه. ومن الذي يعرف على وجهه؟ الصحابة. يوم الصحابة يحتاجون برضو إلى بيان التابعين، ليس معنى ذلك أن فهم الصحابة قاصر، لا، بس من يفهم كان صالحين. وهكذا يتسلسل الأمر إلى أن تصل لابن باز، تحتاج إلى أن تفهم به كلام المتقدم. من أجل هذا اوعى تقيم معركة بين المتقدمين والمتأخرين، إذا كان المتأخرون على ضرب المتقدمين، اوعى، إياك تقيم معركة، إياك تقول علي بصدر الأمة ولا علي بالمعاصرين. من الذي يوصلك إلى صدر الأمة إلا المعاصرون؟ كذلك حتى طالب العلم الذي تعلم من العلماء تحتاج أيضا أن تسأل عن كلام العلماء، ويبين لك كلام العلماء. لا غنى يا اخوان الى اخر الزمان يا اخوان، الى اخر الزمان تحتاج الى من ياخذ بيديه. الان في العصر هذا انت الان رجل سلفي، اه يا شيخ على السنة، نعم يا شيخ. طيب هل ترى السنة انت عليا؟ نظرت في الكتاب والسنة فذهبت اليها؟ طب هل بالصحابة؟ هل بالتابعين؟ ولا قد يكون بشيخ عندك في البلدة اخذ بيديك الى كتاب الله ولا سنة رسول الله ولا كلام الصحابة وكلام التابعين؟ من الذي كان همزة وصل؟ من الذي وضع في شتك في المفتاح فانارت بيتك وبلدتك؟ ليس من صنع الفيشة ولا من، انما من دلك على الفتحتين قالك ضع هذه في تلك، من اعطاك الحجارة والبطارية، لا من صنع مصباحا ولا من كان مهندسا كبيرا ولا. نعم اعد العبارة ديت.
قال العلامة العثيمين: واذا استمر على ذلك صار فاسقا تسقط ولايته وشهادته كما ذهب اليه كثير من اهل العلم، ولكن صلاته تصح.
الشيخ لم يعلق على كلمة ولاية فيقوم يفرح بها مين دي؟ زي احمد ابو العينين لما قرأ رسالة الشيخ ابن باز في عدم كفر الحاكم بغير انزل الله، طرق كل ده وراح جيب ايه بقى؟ انه ينبغي هذا ان اذا لم يلتزم ان يقاتل، ان يقاتل وان يقاتله امام مسلمين. قال لك بس يقاتله وده طائفة ممتنعة، ترك كل الرسالة واخذ دي. طب الشيخ ابن باز ما ميز، يبقى ده تحتاج الى من يبين لك مراد مين؟ مراد ابن باز رحمه الله عليه من هذا. فانتبه يا اخواني بارك الله فيك، العالم قد يتكلم بالكلمة العامة لوضوحها بالنسبة له ويظن انها واضحة عند اخرين، او قد يأتي من يستدل باللفظة العامة في غير عصر الشيخ وينزل على غير منزلها، يبقى لابد هناك من يمشي صفا خلف الائمة، وانما جعل الامام لؤتم به وجعل العلماء لؤتم بهم، فمن فاذا فتى من الامام شيء رده ايه؟ ما منعك ان تفتح علي يا ابي؟ يبقى في امام رغم انه هو رسول، رغم انه هو صحابي، رغم انه هو تابعي، قد يحتاج الى من يفتح والى من يفصل والى من يبين. ولهذا لا ينبغي ان تقول لا يجوز ان يتكلم في العلم غير عالم من العلماء الكبار، غلط. لكن قل لا ينبغي ان يتكلم في العلم غير عالم بما يتكلم به، لأنك بهذا ستقصر الحج على مين؟ على العالم الكبير. في عصرك هذا ما يتكلم في العلم إلا فوزان، إلا الحيدان، إلا ربيع بن هلال، يبقى إذن يتكلم في الدنيا أربعة أو خمسة. طيب وأنت يلي في بلقاس، وأنت يلي في مطروح، وأنت يلي في بيلة، وأنت يلي في كذا، ما نعلم الناس بما عليه العلماء؟ لكن قل بارك الله فيك يا طويلب في بلدتك بشرط ألا تتكلم إلا بعلم، فلو عرفت مسألة حدث الناس بها طالما أنك تعلمها. في فرق بين لا تكلم إلا عالم من العلماء الكبار، وفرق بين لا تكلم إلا عالم، إلا عالم بما يتكلم به. ولهذا العلماء قالوا بتجزؤ الاجتهاد، وإلا لو قعدنا ذي القاعدة فسوف أقول لك غدا ليس عندي الفوزان من العلماء الكبار الذين يتكلمون في العلم، إنما يتكلم في العلم ابن عبد الوهاب، وهؤلاء ليسوا من علماء الكبار. ويأتيك واحد يقول ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، ما يتكلم إلا من في درجة الأئمة الأربعة. ويأتيك من يقول ولا أئمة الأربعة، لا يتكلم إلا من في قدر الصحابة. فيا ترى بما ترد عليهم؟ في نصوص عينة الأربعة؟ ما في. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ولكن صلاته تصح، ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، فإن التفضيل لصلاة الجماعة يدل على أن في صلاة الفذ أجرا، وما دام فيها أجر فإنه يدل على صحتها، لأن ثبوت الأجر فرع عن الصحة، إذ لو لم تصح لم يكن فيها أجر، لكنه بلا شك آثم عاص يعاقب على ذلك إلا أن يتوب، أن يتوب إلى الله عز وجل أو يعفو الله عنه. وعلى كل حال فإن الصلاة
هذا إشكال، انتبه، هنا بقى إشكال، هنا بقى إشكال عند الشيخ يحتاج إلى إزالة. قال: ومما يدل على صحة الصلاة حصول الأجر، مما يدل على صحة الصلاة حصول الأجر. طيب، ثم قال: وإن كان آثما عاصيا. أما حصول الأجر فلظاهر النص، وأما كون عاصيا فلمخالفة صلاة الجماعة. لكن نقول: وإن احتمل الأمر كلام الشيخ، وإن احتمل، مش كلام الشيخ باطل، وإن احتمل كلام الشيخ الإصابة في هذا للأدلة، إلا أنه لا يعرف في نظائره كيف يحصل أجر وإثم وهما متواردان على أصل، لكن نقول يحصل إجزاء وإثم، ويكون النص لا يخالف الإجزاء والإثم، نص ابن عمر وأبي هريرة في الصحيحين بحصول الأجر نص معارض لحصول الإثم والإجزاء دون الأجر، نقول سهل إزالته لنظائره بقى الكثير، وهي إيه؟ أن أفعل التفضيل ليس على بابه. لكن هذا للأمانة يقتضي دليلا على صحة الصلاة، فإذا قيل أبطلت الأجر يبقى أبطل صحة الصلاة، نقول لا. لماذا؟ أن الجماعة خارجة عن أصل العبادة، وإنما هو واجب خارج عن هذا الأصل، فلهذا التخلف عنه، تخلف عنه يقتضي إثما لا بطلان، بدليل أن من صلى في بيته لعذر واخترق الجماعة صحت له الأجر. الأمر الثاني حديث أبي هريرة: لقد هممت أن أمر بصفة القوم ثم كذا 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 إلى أن قال، فلو كان هذا يقتضي بطلان صلاتهم لاقتضى هذا الكفر وليس حرق البيوت. فالجماعة تكون لصفة خارجة عن الأصل، فالأصل لا يدخل فيه وجوب الجماعة، إنما يدخل فيه الصلاة بأركانها وواجباتها وغير ذلك، وهذا واجب يزيد على هذا، وبالتالي يأثم إن تخلف، لكن تصح الصلاة، تصح صلاته. ومسألة أن يؤجر وأن يأثم والمورد واحد فيه إشكال. أما حديث أفضل فهذا نقول على غير ظاهر في أفعل التفضيل، وهو حصول الصفة للأدنى وإن كان الأعلى أكمل منه، فقد ورد في الأدلة أن أفعل التفضيل يأتي على غير بابه، كقول الله عز وجل: أصحاب الجنة خير من خير مستقر وحسن مقيل، وقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم.
قال رحمه الله: على كل حال فإن الصلاة في البيت بدون عذر أمر محرم لا يحل للمسلم فعله، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما يتخلف عنها إلا منافق أو معذور، والمؤمن لا ينبغي له أن يتصف بعمل المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.
نعم. في شيء ثاني؟ شوف كلام بحاجة وكلام نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره وتحرم مسابقته، فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام عند الائتمام. المأموم عليه أن يشرع بعد فعل إمامه، فإذا هوى الإمام للركوع هوى، وإذا رفع رفع، وإذا سجد سجد. وهذا حقيقة الائتمام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث. والذي يتصور
وإنما قال هذا حقيقة الائتمام الوارد في حديث أبو هريرة في الصحيحين: إنما جعل الإمام يؤتم به، لأن النبي فصل: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا لك الحمد. وبهذا يرد على من يقول بأنه يدخل في الائتمام نية الصلاة، فمن صلى ظهرا خلف من صلى عصرا بطلت، لأن النبي قال لما جعل الإمام يتم به. نقول لا، إنما هذا يدخل في الهيئات لا في النيات، بدليل أن النبي فصل فقال: فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وهكذا. فهذا يتعلق بماذا؟ هذا يتعلق بالهيئات، فهو تفصيل لإجمال إنما جعل الإمام يتم به. نعم.
والذي يتصور هنا أمور عديدة: أحدها الموافقة، الثاني المسابقة، الثالث التخلف عنه. فإن وافقه
كره. طيب، يقال الشيخ قال: والذي يتصور هنا أمور عديدة، أحدها الموافقة أن توافقه، الثاني المسابقة، الثالث التخلف عنه. طيب، بقي رابع. بقي هو نذكر الموافقة، المسابقة، التخلف عنه. نقول الأربعة: المسابقة أن تسبقه، المساواة أن تساويه، ثلاثة التأخر أن تأخر عنه، أربعة المتابعة. المتابعة يعني فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. يبقى هي أربعة: مسابقة، مسارعة، مسابقة تسبقه قبل، ومساواة أو موافقة تكون معه، وتأخر تتأخر عنه، ومتابعة. السالم من الأربعة واحدة وهي المتابعة، لحديث أبو هريرة في الصحيحين. نعم.
قال: فإن وافقه كره، لكن إن كان عمدا فهو حرام، وهذا في غير تكبيرة الإحرام. وتحرم مسابقته سواء سبق بالركوع أو غير الركوع، إلا أن الركوع أغلظ، لأنه من الاختلاف الممنوع منه شرعا.
يقول: فهو حرام، وهذا في غير تكبيرة الإحرام، اللي هو إيه بقى؟ فإن وافقه كره، لكن إن كان عمدا فهو حرام، وهذا في غير تكبيرة الإحرام. ليه؟ لأن في تكبيرة الإحرام لابد أن يسبقه الإمام. وإن قال بعض العلماء أنه يجوز أن يسبق الإمام المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام، ونقلوا له صورة حديث الصحيحين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، فحينئذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي بعد صلاة أبو بكر بالناس، ثم أتم أبو بكر به، ثم كذا كذا، فأخذوا من هذه الفائدة. وهذا يعني محل نظر في الفائدة، لأنه قد يقال الناس ما زالوا يؤتمون بأبي بكر، وإتم أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يخص هذه المسألة. ليس أننا إذا قمنا الآن فكبرنا من غير إمام ثم جاء الإمام فكبر بعدنا، فإن هذا لا يكون. إنما في مثل هذه الصورة، وهو ما إذا جاء الإمام الراتب هل يدخل ونأتم به أم لا. إنما الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به، والناس كانوا يؤتمون هنا بأبي بكر، وإنما الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم حصل للتبرك بإمامته. نعم.
قال:
أيضا قد يكون في هذه المسألة فقط والله أعلم، لكن أن يتقدم المأموم الإمام، فالآن صفنا الإمام ثم نكبر قبله، لا تنعقد الصلاة. الصلاة ما تنعقد إلا بما يلي تكبيرات الإمام الإحرام. نعم.
وتحرم مسابقته سواء سبق بالركوع أو غير الركوع، إلا أن الركوع أغلظ، لأنه من الاختلاف الممنوع منه شرعا.
هو إذا كان هذا أصلا في غير تكبيرة الإحرام، فكيف بتكبيرة الإحرام؟ نعم.
فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، الذي فعل ذلك سهوا يتبعه، ومجرد المسابقة لا تبطل، فإذا عاد ثم فعل مثل ما فعل إمامه لم تبطل.
إيه نعم، سهوا يعني سجد إمامه ركع فهو سجد ثم عاد سهوا ثم عاد فتبع إمامه. نعم.
فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته.
تمام. فكيف يبقى عالم عامد ويسبق الإمام بتكبيرة الإحرام؟ إذا كان هذا في الركوع والسجود هذا تبطل صلاته. نعم.
لأن الائتمام واجب وتركه فبطلت بخلاف الناس كالتشهد.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسابق به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. وتسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. قال الشارح رحمه الله: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسابق به. ومسألة التخلف كالسبق، فيحرم التأخر كما يحرم التقدم، فهنا السبق إلى ركن والسبق إلى ركنين، ولا يعد متخلفا إلا بعد فراغه منه. وإن كان تخلف عن إمامه لعذر من نوم أو غفلة.
قال مسألة التخلف كالسبق، يعني كمان السبق حرام فكذلك التخلف. طيب، فيحرم التأخر كما يحرم التقدم، فهنا السبق إلى ركن والسبق إلى ركنين، ولا يعد متخلفا إلا بعد فراغه منه، يعني فرغ من الركوع وقام فركعه فهذا يكون متخلفا. إنما لو أدركه وهو راكع فهذا يقال تأخر في آخر الركوع، فيقال تأخر، هنا تأخر. نعم.
وإن كان تخلف عن إمامه لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه.
التأخر محرم كذلك، لكن تصح ركعته وصح إتمامه لكنه آثم. نعم.
شيخنا، هل يعد إذا كان الإمام صاعدا والمأموم نازلا لم يدركه؟
إذا كان لجهل أو نسيان أو الأخير صحة الصلاة ويتم ويأتي هو بالركوع ثم يتابعه لا إشكال. إنما إذا كان متعمدا حتى ترك الإمام ذلك فهذا قد يقال بالبطلان. نعم.
وإن كان تخلف عن إمامه لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه. تمام. فمثلا الذي غلب عليه النعاس ولم يعلم به، فإذا ركع قبله ورفع وسجد يتبعه كذلك ويجزئه ويكفيه.
تمام، ويجزئه ويكفيه إن تبعه طالما أن الذي فاته في المتابعة كان بعذر. نعم.
وإن تخلف بركعة كاملة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام.
انتبهتم؟ يعني إذا كان الذي تخلف عنه أقل من ركعة أتى به وتابع الإمام. طيب، ركعة كاملة تابع الإمام وأتى بركعة بعد ذلك. نعم.
يتابع الإمام بما فيه الإمام وقام بتلك الركعة التي تخلف عنها بعذر.
حقيقة الكتاب ده يا إخواني دسم، حقيقة الحقيقة الكتاب هذا دسم، دسم ومهم. نعم، ويتعلق بموضوع مهم وهو موضوع الصلاة، حيث إن كل أحد يحتاج لهذا، العام والعالم وطالب العلم كل يحتاج، والرجل والمرأة. ولهذا إتقان باب الطهارة والصلاة مهم جدا. الزكاة قد يعيش الواحد طول عمره لا يخرج زكاة لأنه ما عنده شرط الزكاة. الصوم الغالب أن المفطرات معلومة عند الناس، أكل شرب جماع يعني الغالب، واللي باقي هذا اللي هو خافي بقى، الحجامة تبطل أو لا تبطل، والإبر وما غيره، هذا كل مختلف فيه. الحج لمن استطاع لسبيل وقد لا تستطيع، ولو حج واحد نوى بس لبيك اللهم حج وما تكلم ولا كلمة حتى فرغ من حج وكان مع الناس حيث ما كان صح حج، يبقى المشكل ايه؟ الطهارة والصلاة. مسائل كثيرة ودقيقة، والدقيق نحتاج اليه مثل الجليل يعني فعلا واحد بيصلي رجل عامي رجل عام في صلاة الفجر جزاه الله خير قام للصلاة ولكن كان قد نام متأخرا فنام في السجود ورأى رؤيا كمان. مش بيحصل كده ساعات؟ قد ينام الواحد ورى رؤيا في السجدة الأولى فوجد الإمام إيه بيقرأ. لا الإمام بيقرأ يعني إذا فاتوا سجدة ثم جلوس ثم سجدة والإمام بيقرأ في ركعة ثانية ماذا يصنع؟ العام قد يحتاج لها صح ولا لا؟ مسائل الصلاة يعني دقها وجلها تحتاج إلى فقه. إما أنك تحتاجها لك أنت كطالب علم من جهة يعني عملية أو تحتاج للفتية بها لآخر. وإلا هذا داخل في الركوع وهذا أدرك الإمام في السجود وهذا أحدث في صلاتي وهذا نسي كذا وهذا يسابق الإمام وهذا تأخر عن إمام، مسائل دقيقة. وبعدين الصلاة تتعين على كل أحد، فكانت العناية بشأن الطهارة والصلاة أولية، هذه أولية مهمة. فالكتاب هذا مهم الحقيقة. أضف إليه كتاب الشيخ الألباني في صفة الصلاة وكتاب الشيخ مقبل في صفة الصلاة مع هذا الكتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو مختصر مفيد سريع يبقى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لابن باز رحمة الله عليه. إنما الكتاب هذا دسم الحقيقة، دسم لأن وضعه خبير وراسخ وهو ابن عبد الوهاب. شوف احنا بنقف مع مسائله كما نقف مع مسائل كتاب التوحيد، ثم يضيف ابن إبراهيم دقة حقيقة. رحم الله علماء العلم يا اخواني لذيذ، لذيذ والله وعظيم لمن صبر عليه وحسنت نيته ولمن يدور في فلك الكبار. والله يا اخواني يدربونك على ان تكون كبير. اللي بيقول ان طعام الكبار ثم الصغار، يا ولدي يا اخي ما يمكن يصبح الصغير كبيرا الا اذا اكل طعامهم واعتاد طعامهم معدته وشب على طعامهم بدنه. من قال لك بان الكبار عندهم سم؟ إلا من هو مسموم الفكر وأراد أن ينتج قاعدة له لأنه صغير بحيث تأتيه. من علمك أن طعام الكبار سم الصغار؟ من هو إلا مسموم الفكر؟ نعم.
قال ويسن له للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف لقوله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه الحديث.
نعم هو عند مسلم. فدل هذا على أن الإنسان الإمام لابد أن يكون فقيها بجوار معرفته بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأحكام تعلق بصلاة نفسها، أن يكون فقيها، أن يكون مراعيا لحال المأموم. ولهذا قال النبي أيها الناس إن منكم منفرين، ثم ذكر الإطالة وقال فتن أنت يا معاذ. وهكذا لا بد يكون في فقه يا أخوان. أنا أراعي الميكروفون انقطع وأنا أقرأ مثلا في صلاة التراويح يا أحمد، والعادة أنني أقف أو أركع عندي ماذا؟ عند نهاية الربع مثلا، فأنا آخر آية في الربع انقطع الكهرباء وعند المسجد أدوار، ماذا سيصنع بقى من في الدور الثاني؟ لابد يتحول فقه أن يكون عندي فقه. أقوم أعمل إيه؟ أطيل القراءة وأدخل في الربع الثاني حتى تأتي الكهرباء. طب طال الأمر أركع. طيب إن مثلا أنا أكبر تكبيرة الإحرام، ليه الصراحة كبرت تكبيرة الإحرام؟ الله أكبر، انقطع الكهرباء وخلف من يتابع في الدور الثاني أعمل إيه؟ طبعا اللي في الدور الثاني منتظر تكبيرة الإحرام وأنا كبرته أعمل إيه؟ لو قلت الله أكبر وركعت هيظن أنه الله أكبر ويقرأ الفاتحة، أو ما أعمل إيه؟ أقوم أعمل إيه بقى؟ أقول كده أرفع صوت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيقولون كبروا كبروا الإمام دخل. يبقى دي مسألة أحوال، ولهذا الإمام مهم جدا، الإمام مهم جدا. تعرفه أنا ممكن يتحول، أنا داخل أريد الإطالة، أنا الآن بين المغرب والعشاء أصلي السنة وقلت سأصليها إلى العشاء، جاء واحد من العوام ما صلى المغرب وجاء ليصلي ها، فوجدني أصلي، قال بس أدخل وراء الشيخ أو أدخل وراء الإمام دوت أصلي، هو ظن بقى أن الإمام بيصلي السنة يركع ركعتين هيصلي سريعا. تعمل إيه بقى يا شيخ؟ ها هتوقفه معك للعشاء؟ تعمل إيه يا سيدي؟ اختصر وصلي بيه، قوم يصلي وتنشئ ركعتين جديدتي. فأنت تحتاج إلى فقه. فالنبي يريد يدخل الصلاة يريد إطالته، يسمع بكاء ماذا؟ الصبر. لو النبي أطال انشغلت به قلب الأم وخرجت عن خشوعها، كذلك تألم الصبي. والموضع موضع إطالة وموضع استحباب ولا لا؟ موضع استحباب، والنظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمن وكذا. فكيف إذا انضاف على ذلك تعلق الطفل بأمه؟ يبقى تختصر الصلاة. وقد أدخل الصلاة وأريد خفتها تخفيفها، ثم إنه يطرأ طارئ يقتضي إطالته، ما في مشكلة. فأنت تنتقل من تخفيف إلى إطالة أو من إطالة إلى تخفيف بحسب المقتضي، هذا مهم جدا يا إخواني. ولهذا الإمام يسير أمر الصلاة بالإضافة إلى معرفته بالقراءة أو الركوع أو السجود. نعم. ولهذا خلي بالك بقى، هنا أخذ فقه بقى، أخذ فقه من هذه المسألة، ألا وهي أنا عندي مثلا مسجد، وليكن مثلا مسجد التوحيد، عندنا مثلا مسجد التوحيد، قد أعين راتبا له ليس الأقرأ، أعين من يستطيع إدارة المسجد ويستطيع التعامل مع الناس في مسألة الصلاة والإقامة وعدم الإقامة وما يطرأ، ومع جزء واحد، وأقول يا أحمد يا خليل أنت إمام المسجد هذا وأنت معه جزء واحد، هل يقال لي أنك خالفت السنة لأنك رتبت أحمد ولم ترتب مصطفى؟ أقول أنا بل وافقت السنة. أخالف السنة لو لم يكن للمسجد إمام راتب فقدمت أحمد على مصطفى، لأن النبي قال يؤم القوم أقرأهم، ولم يقل يرتب للإمامة أقرأه. الترتيب شيء، وأن تقام الصلاة فنقدم غير الأقرأ شيء آخر. تبعتم يا إخواني؟ أن أرتب ابتداء هذا أمر يساهم في أمور عديدة، من ضرء فتن، من مراعاة مصالح ومفاسد، من إلى آخره، من صوت جميل، والمسجد هذا في منطقة عوام نحتاج إلى الصوت الجميل حتى يكثر جماعة المسجد. فهذه أمور تراها عند ترتيب إمام، إنما عند تقديم الإمام إذا أقيمت الصلاة فيأم القوم أقرأ من كتاب الله. واضح؟ نعم.
قال وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالتخفيف يحسب له 10 تسبيحات في الركوع، فالأمر بالتخفيف لا يدل على النقر، وجاء في الحديث فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
الله أكبر، انظروا إلى دقة العبارة من ابن عبد الوهاب. وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل إيه؟ ما يسن. طب لماذا لم يقل من فعل ما يجب؟ لأن هذا هيحرم، بل يكون قد أساء إساءة بالغة. سرعة تمنع من اطمئنان المأموم، هذا يحرم، لكن سرعة تمنع مما يسن، مما يسن، هذا ضابط مهم جدا. على الأقل إن كنت ستخفف فلا أقل من أن تمكن مأمومك من فعله ثلاث تسبيحات. وكلمة يسن غير كلمة يجب، وغير كلمة يجوز. ويمنع ما قال وتكره سرعة تمنع مأموم من فعل ما يجوز، لأن ممكن تسبيحة واحدة جائز، لكن قال من فعل ما يسن، فيكون حد التخفيف الذي يؤذى لك فيه وتكون غير ملوما ألا تمنع مأموما من فعل ما يسن. يا الله، يا للجمال، يا للجمال. ما قال من فعل ما يحرم، ما 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 يجب، ولا قال من فعل ما يجوز. مكن الإمام المأموم من الصلاة الشرعية التي يدرك فيها المسنون وإن كان أقل الكمال، لأن أقل الكمال يدخل في المسنون، ودون الكمال يكون جائزا. فلا تخفف تخفيفا يمنعه من السنة في أدنى كمالها. ده كلام دقيق وضوابط مهمة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم.
انظر يا أحمد كده عندك، احنا شرحنا من قبل الله أداب المشي ولا شروط الصلاة وجبته، لأن أظن اللي احنا شرحناه من قبل من قديم شروط الصلاة وجبته. شوف كده المشروح شروط الصلاة وجبتها ولا لا في ال. نعم. قال: ويسن
تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية لحديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما. حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر إلى أن قال: ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا العصر وهكذا الصبح. وفي رواية: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
نعم. فكلمة ظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى معناه فيه مراعاة الإمام للمأموم في ذلك، ومن ذلك يستحب له انتظار الداخل، لأن إذا كان يستحب له انتظار غير الداخل ليكون هذا مظنة إدراك الركعة الأولى، فكيف بالداخل الذي بينه وبين أن يدرك الركعة الأولى القليل؟ فالداخل لا ينبغي أن يسارع سرعة تؤدي إلى التشويش، والإمام ينبغي إذا شعر بالداخل أن ينتظر. نعم. نعم. عندنا الاثنين اللي هو المتن فقط. طب لعلك تشوف انا ودي تسمع حتى المتن في شروط الصلاة، شوف يعني فعلا هذا ولا بس العنوان. نعم.
قال: وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين في الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، والأخرين على النصف من ذلك، رواه مسلم.
نعم. هذا فيه فوائد تعيين القراءة في صلاة الظهر والعصر. فحذرنا قيامه في ركعتين أوليين في الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، يعني ربع مثلا، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. طيب، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، فتكون الصلاة في العصر أخف، القراءة في العصر أخف من القراءة في الظهر. الفائدة الثانية: والأخرين على نصف من ذلك، رواه مسلم. والفائدة الثانية: جواز القراءة في الركعة الثالثة والرابعة أحيانا، وإنما قلنا أحيانا مع أن ظاهر الحديث هنا القراءة للجمع بينه وبين حديث أبي قتادة، ولم كان يقرأ في هذين الأوليين بفتح كتاب وسورة, وفي الأخرين بفاتحة الكتاب, وأكثر الأحاديث على هذا فيجمع بينها بهذا الجمع. نعم.
قال ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم ممن معه, فإن شق لم يستحب لأن حرمة من دخل أعظم من حرمة من لم يدخل في الصلاة.
يا سلام يا سلام على التعليل, سبحان الله. إذا كان انتظار الإمام سيؤدي إلى مشقة على المأموم فلا. طيب لماذا ما قدم مصلحة إدراك غير المأموم الداخل على مصلحة المأموم الموجود, لأن ذلك قد أدى لمشقته؟ قال لأن مراعاة المأموم, لأن حرمة من دخل أعظم من حرمة من لم يدخل في الصلاة, لهذا لا نشق عليه من أجل إدراك ماذا؟ غير الداخل للركعة. نعم.
فيستحب عدم العجلة بالركوع انتظارا للمأموم أن يدخل لحديث لا يركع حتى يسمع وقع
حتى لا يسمع
لا يركع حتى لا يسمع وقع قدم.
نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ رضي الله عنهما, فأجاب أحمد رحمه الله أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى.
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال غيره
لما قدمه مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, علم أن أبا بكر رضي الله عنه أقرأهم وأعلمهم.
الله أكبر الله أكبر.
لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يعلموا معانيه حتى يتعلموا معانيه والعمل به, كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن.
وروى مسلم
عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يرفعه يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة, ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه.
وفي الصحيحين
فليؤمكم أكبركم. وفي بعض ألفاظ أبي مسعود رضي الله عنه فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال الشارح رحمه الله وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله لحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله كما يأتي, وهو أصل في التقديم في الإمامة أن الأجود أقدم ثم الأفقه إلى آخر ما ذكر في الحديث, فيقدم في الفضائل الدينية بالفضل في الدين.
تبهتم؟ فإذا بقى المعنى اللي مأخوذ مني يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله, ها المعنى هذا إيه؟ نأخذ منه معنى عاما ألا وهو فيقدم في الفضائل الدينية بالفضل في الدين, فأفضلنا علما ودينا يقدم في الفضائل الدينية. طب هذا يخرج يا أحمد فيما تعلق بأمور الدنيا, فقد يقدم الأخبر بها والأعلم عن الأديان من حيث هو, نحن نريد محافظا لكفر الشيخ وعندنا أعلم محافظة كفر الشيخ وإذا محافظة كفر الشيخ, وعندنا من دونه مع حصول أصل ديانته وغير ذلك والقيام بالواجبات ترك المحرمات نقدمه, لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى الخبير بالإدارة والخبير بولاية الناس القوي وإن كان عنده أصل الأمانة, على الشيخ وإن كان أفضل علما ودينا وكذا لكونه قد يكون مغفلا ولا يصلح لما يصلح له غيره, فهذا باب عظيم في مراعاة المقدم في الأمور المتعلقة بالدين والأمور المتعلقة بالإيه؟ بالدنيا. يبقى لما أجي أنا أقدم للإمامة أقدم من قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لما أجي أنا أقدم في الفتوى أقدم العالم، لما أجي أنا أقدم في قيادة جيوش أقدم الأعلم الأقوى في هذا. ولهذا النبي قدم أسامة بن زيد على أبي بكر في مسألة الجيش، قدم خالد في مواضع، قدم عمرو بن العاص في مواضع، قدم وهكذا، قدم عمرو على أبي عبيد. دي أمور يا أخواني تراعى، ولكن والحمد لله في الخلفاء الأربعة تقدم الأعلم والأدين والأقوى. نعم.
وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه مع أن غيره أقرأ منه كأبي،
وذكر المقطع الكامل احنا سمعناه، وأنه عائد إلى قولين. القول الأول أجاب به أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى مع أن غيره أقرأ منه. والقول الثاني أن هذا دليل على أن أبا بكر كان الأقرب. طيب، علق ابن إبراهيم.
فهذا الحديث تناول معظم الأوصاف المفيدة الأولوية، وما لم يكن
متناول معظم الأوصاف المفيدة الأولوية،
وما لم يكن متناولا له هذا النص باللفظ فإنه يكون بالقياس على ما نص عليه في حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا، وحينئذ الأولى بالإمامة الأقرأ. قوله أقرأ هذا أفعل التفضيل، يعني أفضلهم قراءة في جودتها وقوتها، يعني من حيث أداء ألفاظ القرآن على الوجه الأكمل، لا من حيث العربية فقط. والعربية هنا شاملة للنحو والتصريف، شاملة للنحو والتصريف وما يتبعهما، ولا من حيث أداء الحرف على وجهه وإعطائه حقه وهو المسمى بالتجويد فقط، إلا أن نعرف هنا أنه ليس التجويد بحسب ما يراه كل أحد الذين يتجاوزون الحد في إخراج الحروف، فهذا ليس هو التجويد الشرعي. ملخص هذا وحاصله أن من الناس من يتعدى الحد في التجويد.
قال في الحاشية: قلت فبعضهم يزيد في الحرف حتى يجعله حرفين أو أكثر، وكذلك حروف المد، ولم يكن شيخنا رحمه الله وهو مجود يمد هذا المد. ها، انتبه بقى، شوف فهم ابن إبراهيم هنا مسألة الأقرأ. كما تعلمون كثيرا ما يرد هذا الإيراد، هل الأقرأ هنا الأكثر حفظا ولا الأتقن تلاوة وقراءة؟ شيخنا قال أقرأ هذا أفعل تفضيل، يعني أفضلهم قراءة في جودتها وقوتها، يعني من حيث أداء ألفاظ القرآن على وجه الأكمل، لا من حيث العربية فقط اللي هو الضبط يرفع المرفوع عن المنصوب دون مراعاة لمخارج الحروف، بل كذلك يضاف إليه أداء الحرف على وجهه ويعطيه حقه وهو المسمى بالتجويد. طيب، أي تجويد بقى؟ التجويد اللي هو دقيق جدا جدا بحيث يصل إلى التجاوز، ولا التجويد الذي هو إعطاء الحرف حقه ومستحقه والصفات التي هي مطابقة لصفة الحرف؟ ولهذا يا إخواني التجاوز في التجويد ليس تجويدا بل هو تنطع، إنما التجويد الموافق لأهل الأداء المتفق مع صفة الحرف ومخرجه فهذا تجويد محمود. ولهذا لا تظن أن الشيخ يقصد القلقلة والغنى والمدود، الشيخ ما يقصد هذا، بل هذه قراءة مطلوبة، وهذا المجود، هذا المجود. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لا تظن أن الشيخ يقصد بقوله أن من الناس من يتعدى الحد في التجويد ثم يعلق الشيخ وكذلك حروف المد ولم يكن شيخنا يمد هذا المد، أنك تقصد ماذا؟ أن القارئ يقرأ ألف لام ميم مثلا أو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فإن هذه الصفات المأخوذة مما قرأت والمدود وكذا مما كان ينطق به العرب. فالقصور عن هذا قصور والمجاوزة لهذا تجاوز. ولكن ما ذكرته أنا هذا على وجه الاستحباب أو الوجود أو الوجوب خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور أنه على وجه الاستحباب. أما شيء يخل فإنه يحرم، فكترك التشديد في الحرف المشدد وترك الغنة في النون أو الميم مشددتين فإن ذلك يحذف حرفا، أو إبدال مخرج بمخرج فإن ذلك يبدل حرفا، فهذا من القصور. وإن الواجب أن تقرأ على هذا الواجب في الفاتحة هذا واجب، وأما في غير الفاتحة فهذا على الاستحباب. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
العالم فقه صلاتي.
العالم فقه صلاتي، فإذا وجد رجلان أحدهما أقرأ من غيره وعالم فقه صلاتي فهذا لا يقدم عليه أحد.
نعم.
وإذا وجد اثنان استويا في الأقرائية وامتاز أحدهما بعلم فقه صلاتي والآخر فيقدم العالم فقه صلاتي، استويا في الأصل المقدم على كل شيء وهو الأقرائية.
نعم.
امتاز أحدهما بشيء يؤثر في الصلاة وهو علمه بفقهها.
ما هو مشكلة ليه يستوي في الأصل وهو القراءة؟ فحينئذ يقدم الأعلى، استوي في الأقرية وامتاز أحدهما بعلم الفقه في قصرة ده يقدم. طيب فيقدم العالم في قصرة، استوي في الأصل اللي هو القراءة وماذا امتاز أحدهما بالفقه ده يقدم. طيب وإذا استوى في القراءة، استوي في القراءة وفي فقه الصلاة،
فيقدم الأفقه الذي يعلم عموم الفقه في الدين متناولا فقه صلاته وفقه غير صلاته.
ليه؟ قد يقول قائل لسنا محتاجين إلى فقه إلا إلى فقه الصلاة فقط، إلا إلى فقه الصلاة فقط، فعلى ما يقدم بفقه آخر على ما يقدم. نقول قد يحتاج الإنسان إلى هذا الفقه الآخر في أمور وهو في الصلاة وقد تعلم فقه الصلاة، في أمور تحتاج إلى الاجتهاد على التو، فتحتاج إلى اجتهاد فيقدم من عنده علم بالأمور الأخرى على مثل هذا. نعم. طيب ثم بعد ذلك،
الأقدم هجرة إذا وجد الاستواء في الأمور المؤهلة المتقدمة لسبقه إلى هذا.
طيب
الواجب.
بقي حاجة، بقي شيء وهو ماذا؟ هل يقدم الأقرأ ولا الأفقه؟ هو قال هنا الشيخ يقول فيقدم الأقرأ أفضل من قراءة. طيب ثم قال العالم فقه صلاته. طيب وقال باستواء الاثنين في القراءة مع تقدم احنا في الفقه، واستواء الاثنين في القراءة طبعا اول بفقه الصلاة بفقه غير الصلاة. طيب اذا كان احدهما هو الافقه والثاني هو الاقرأ، هذا محل اجتهاد. ده قد ينبني على مسألة بقى الصديق رضي الله عنه على القول بأنه لم يكن أقرأ بل هو الأفقه يقدم طالما أنه عنده أصل القراءة صحيح. وعلى القول بأنه كان الأقرأ فيقدم الأقرأ طالما أنه عنده أصل فقه الصلاة فيقدم الأقرأ، لأن النبي قال أقرأ كتاب فإن كانوا في القراءة فعلمهم إيه بالسنة، هذا يعتبر بعد القراءة، فهذا يعتبر بعد القراءة. فإذا كان عنده أصل فقه الصلاة وهو أقرأ فيقدم على من هو أفقه لكن دون الأقرأ، دون الأقرأ، إلا أن يقال في أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ليس الأقرأ وإنما قدم لكون الأفقه، وقد وهذا محل نزاع، فقد يقال قدمه للدلالة على إمامته وتقدمه بالخلافة، فيكون معنى خاصا بأبي بكر ولا يتعد. على كل الظاهر من النصوص تقدم الأقرأ، بس بشرط أن يكون عنده أصل فقه في صلاته، لأن النبي قال فإن كانوا فقه سواء فعلموا بالسنة، هذا إشارة إلى الفقه، إذن يقدم الأقرأ. لكن الأقرأ العاري عن الفقه لا، لكن ليس الفقه بالإطلاق وإنما فقه الصلاة. نعم
شيخنا، فسر الشيخ هنا الأقرأ بالأجود والأقوى،
نجب الأقرأ هنا بالأجود والأقرأ، أيضا نقول مثل الفقه، إن كان هو الأكثر قراءة مع التجويد الذي هو أصل يعني ما في خلل، فإنه يقدم على الأقل في الحفظ وإن كان أكثر تجويدا في باب التجويد المستحب طالما عنده أصل إيه الإتقان. يعني عند واحد مع القراءة العشر ومتقن ويدرس مادة القراءة لكن يحفظ 15 جزء، والآخر يحفظ القرآن كله وعنده التجويد المنضبط ولكن دون الذي درس القراءة، من يقدم؟ يقدم الأقرأ اللي هو الأكثر حفظا لأنه معه الأصل. إنما لو كان الذي يحفظ القرآن كله ما عنده حسن تجويد يلزمه، والثاني أقل لكن معه التجويد الذي يلزم، فيقدم هنا الذي معه التجويد، لأن الأصل أن يقرأ القرآن على الوجه الذي أنزل. نعم.
قال ثم بعد ذلك الأقدم هجرة إذا وجد الاستواء في الأمور المؤهلة المتقدمة لسبقه إلى هذا الواجب، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا لأنه تقدم في العبادة على الآخر بسنين،
وعليه يحمل حديث النبي وليؤمكم أكبركما أو ليؤمكم أكبركم إذا كانوا ماذا في كل ما سبق على التساوي، كما حصل في حديث مالك بن حويرث مع أصحابه، فإنهم لما تساووا في هذا كله قال النبي وقدم الأكبر. نعم. ولهذا الأكبر لا يتعارض مع الأقرأ، الأقرأ إذا كان هو الأقرأ، أما الأكبر إذا كانوا يتساوون في القراءة. نعم.
قال ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني المكان الذي سلطانه له كالمسجد يرتب فيه إمام ترتيبا شرعي ترتيبا شرعي
شرعيا
شرعيا، فالصلاة من دون إذنه افتيات عليه.
صح.
وبعض أهل
حتى
العلم
حتى ولو كان أقل قراءة. نعم.
وذهب بعض وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها لا تصح،
لكن الصحيح أنها تصح لأن هذا أمر ليس متعلقا بذات العبادة. نعم.
وفي الصحيحين عن من حديث مالك بن بحينة رضي الله عنه
إذا حضرت الصلاة
إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم، فدل على أن السن يقدم به والله أعلم لتقاربهما في الدين.
نعم.
يقول ابن بحينة شيخ
هو ابن الحويرث، لا أعلم حسب ابن بحينة، إنما هو الصحيح مالك بن الحويرث، ما أدري هل فيه رواية أو حديث آخر عن ابن بحينة، ما أدري، اللي أعلمه مالك بن حويرث. نعم. شوف يا أحمد كده. نعم. وفي بعض
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود رضي الله عنه فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، فدل على أن التقدم في الإسلام فضيلة.
نعم.
ومن صلى بأجرة لم يصلى،
قال ابن عبد الوهاب،
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه، قال أبو داود
رحمه الله سئل أحمد رحمه الله عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال الشارح
رحمه الله علق على هذا ابن ريف قال أما ما يعطى
أما ما يعطى من بيت المال فلا يدخل في هذا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كم كنا في حاجة إلى هذا الأثر، لكن الشيخ قيد فقال أما ما يعطى من بيت المال فلا يدخل هذا، كذلك غير بيت المال إذا بذل أهل المسجد ذلك. يعني يا إخواني نترجمها إلى أما ما يعطى على وجه الجعلي وعلى وجه الرزق فلا حرج، كذلك إذا كان يعطى على وجه الأجر ما لم يكن غرضه الأجر فلولا الأجر ما صلى. وفرق بين من يصلي ليأخذ ومن أخذ ليصلي، هذا هو الفصل في المسألة. ويكون أحمد جوابه في هذا اللي بيقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا أي أنه شرط ذلك كإجارة الأعمال، وإذا لم تعطوني لن أصلي، قال ومن يصلي خلف هذا أسأل الله العافية، هذا الذي مراده الأجر. أما من كان مراده الصلاة ولكن ما تسنى له أن ينقطع لمثل هذا لأنه عنده عمل يقتد به على أولاده إلا أن يأخذ أجرا فحمد الله، قلنا له تعالى يا شيخ خذ أجازة من المصنع الشهر هذا وصلي بنا وسوف نعطيك كذا، فقال الحمد لله فصلى، مع أنه لولا الأجر ما صلى وراح إلى مصنعه، لكن ما رجى بذلك الأجر، رجى بذلك الصلاة، لكن ما كان له ليترك عمله في المصنع إلا لوجود بديل، فلما وجد البديل حمد الله. ولهذا نقول القاعدة الذهبية التي قالها شيخ الإسلام في الحج فرق بين من حج ليأخذ من أخذ ليحج، هذه قاعدة ذهبية تحل لنا كثيرا من الإشكالات في باب الأجرة، فنقول من صلى ليأخذ فهو مذموم، ومن أخذ ليصلي لتعلق قلبه بالصلاة فهو المحمود. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.
في البخاري
نعم تقول ايه
صحيح
تمام تمام.
في البخاري مالك بن الحويرث
ابن الحويرث، ما هو البخاري حسب مالك البخير الحويرث حديث البخاري مالك بن الحويرث، لكن ما ورد من رواية ابن محينا ابدا،
تقريبا في كل مواضع البخاري مالك.
نعم اي نعم. طيب نكمل ان شاء الله بعد العصر. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.